نفعه قاصر وهي التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل، وبعضها نفعه متعد وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم ذكر بعد ذلك أمرا من أمور من الأمور التي للنفوسها حظ فيها حظ وللشهوة وفيها قضاء الوطر وقضاء الشهوة، والإنسان يستفيد ويفيد يحسن نفسه ويحسن غيره ويعف نفسه ويعف غيره وينال هذه الشهوة وهذه اللذة، ومع ذلك يكون له فيها أجر، فدل على أن الأمور المباحة التي للنفوس فيها حظوظ وفيها قضاء الشهوة والوطر إذا احتسب الإنسان ذلك عند الله وقصد بذلك إعفاف نفسه وإعفاف غيره وإحسان فرجه وإحسان غيره والإحسان إلى نفسه والإحسان إلى غيره، فإنه يكون بذلك محصلا الأجر، وإن كان في أمر للحاجة للنفس في حظ. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر، لأن هذا شيء في حظوظ للنفس وقضى حاجة وقضى وطر وحصول فائدة وحصول متعة ولذة. قالوا أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر، قالوا ذلك من أجل الاستثبات، وأن هذا أمر يتعلق بأمور النفس في حظ، فأرادوا الاستثبات في ذلك والتحقق، وهم عالمون وقاطعون بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كل ما يقوله حق، ولكن هذا من باب الاستثبات والاطمئنان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قاس هذه المسألة على مسألة تقابلها وتعاكسها، وهي قضاء الشهوة في أمر محرم، فإنه إذا قضاها في أمر محرم فإنه يكون عليه إثم، فإذا قضاها في أمر مشروع وأمر مباح فإنه يكون له في ذلك أجر. وهذا فيه إثبات القياس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاس كون الإنسان يأتي شهوته في أمر حلال على قضاء الشهوة في أمر حرام، وأنه إذا قضاها في أمر حرام فإنه يأثم ويستحق العقوبة، فكذلك إذا أتى بها في أمر مباح وأمر مشروع فإنه قد أحسن ومستحق الأجر والثواب على ذلك من الله عز وجل. فإذا في ذلك إثبات القياس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاس حالة على حالة، حالة هم عارفون فيها حصول العقوبة وحصول الإثم، لأن الزنا من أكبر الكبائر الكبيرة العظيمة الخطيرة التي هي فاحشة، فإذا أتى الإنسان بقضاء الشهوة في هذا السبيل كان آثما، فيقاس عليه أنه إذا أتى بها في أمر مباح فإنه يكون مأجورا. وهذا يسمى قياس العكس، لأن المسألة المقيسة معاكسة للمسألة المقيسة عليها، المقيس عليها فعل أمر حرام فيه قضاء شهوة يكون فيه إثم، ويقابل ذلك قضاء الشهوة في أمر مباح فيكون في هذا أجر كما أن في ذلك وزر. قال عليه الصلاة والسلام فكذلك إذا وضعها فكذلك إذا وضعها في أمر حرام كان عليه وزر، فكذلك إذا وضعها في أمر فكذلك أرأيت لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا نعم كان عليه وزر، فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر، فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. وإذا فالحديث دل على أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم السباقون إلى كل خير، وهم الحريصون على كل خير، وهم يتنافسون في الخيرات ويتقربون إلى الله بالأعمال الصالحات، ويحبون ويحب من كان منهم عاجزا عن شيء أن يلحق بمن كان قادرا عليه. ولهذا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا التميز الذي بينهم وبين غيرهم، فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يقدرون عليه، وأن الله تعالى يثيبهم على هذه الصدقات المتنوعة التي نفعها قاصر ونفعها متعدي، وأن كل ذلك صدقة منهم على أنفسهم، فيما إذا كان النفع قاصرا صدقة منهم على أنفسهم وعلى غيرهم إذا كان النفع متعديا. ثم الحديث 26 عن أبي ذر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم، في كل يوم تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو تحمل متاعه عليها صدقة، وفي كل خطة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. قوله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة في كل يوم، أي أن كل يوم تطلع فيه الشمس فإن على أعضاء على مفاصل الإنسان كلها صدقة في كل يوم. والسلامة جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة أنها المفاصل، وجاء فيه أيضا أنها 360 مفصلة، 360 و300 مفصلة، وهذه المفاصل يكون عليها في كل يوم صدقة، وهذه الصدقة التي تكون من هذه المفاصل تحركها في العبادة واشتغالها بالعبادة. فبين صلى الله عليه وسلم أن مفاصل الإنسان التي هي 360 مفصلة أن فيها أن عليها في كل يوم تطلع فيه الشمس صدقة، يعني ليس يعني في العمر أو في الشهر أو في الأسبوع، بل في كل يوم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أمثلة مما تكون به الصدقة، وهذا من قبيل التمثيل وليس من قبيل الحصر، لأن كل عمل صالح يتقرب به الإنسان إلى الله عز وجل فهو صدقة. من ذلك ما يكون قاصرا كالذكر والدعاء والصلاة والصيام، وما يكون متعديا كالصدقة والأمر المعروف والنهي عن المنكر وإماطة الأذى عن الطريق وغير ذلك من كل ما هو متعد نفعه إلى الغير، فإن الإنسان يتصدق على نفسه وعلى غيره. فقال: تعدل بين اثنين، أي متخاصمين متنازعين بينهما خلاف، فتصلح بينهما بالعدل أو تحكم بينهما بالعدل إذا حكماك، فإن ذلك صدقة منك على نفسك وعلى غيرك، لأنك أحسنت إلى نفسك وأحسنت إلى غيرك، أحسنت إلى نفسك بأن عدلت وأصلحت وأحسنت بين الناس، أصلحت بين الناس، وأحسنت إلى غيرك إذ أتيت للإصلاح بينهم وحصل على يديك الإصلاح بينهم وحصل دفع الشقاق والنزاع، وذلك بحصول الوفاق والوئام، وذلك بالصلح بينهما بالعدل أو الحكم بينهما بالعدل. ثم قال: وتعين الرجل فتحمله على تعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو تحمل متاعه عليها صدقة، أي صدقة منك على نفسك وعلى غيرك، لأن النفع متعدي. وقد يكون الإنسان محتاجا إلى أن يساعد في الركوب على الدابة بأن يكون شخصا كبيرا أو يكون صغيرا، وذلك بأن يساعد إذا كانت واقفة يساعده على رفعه إليها، وإن كانت باركة يركب عليها ثم ذاك يقيمها حتى تعتدل وحتى تقوم فيكون مساعدا له في حمله عليها, وكذلك أيضا أو تحمل متاعه عليها أغراضه عليها من حطب أو عشب أو طعام أو غيره أو أي شيء يحتاج إلى حمله على الدابة, فإذا ساعدته على حمله عليها وكان الذي يحمل عليها ثقيلا لا يستطيع أن يحمله الشخص الواحد, فأتيت وحملت أنت وصاحب الحاجة وصاحب الدابة ذلك المتاع ورفعته على ظهر الدابة, فإن ذلك صدقة منك على نفسك لأنك أحسنت وفعلت أمرا معروفا مشروعا, وأحسنت إلى غيرك لأن رفعته عليها حيث يكون محتاجا أو حملت متاعه أو ساعدته وعنته على حمل متاعه عليها حيث يكون محتاجا. وفي كل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة, فالإنسان يذهب إلى المساجد فيحصل الأجر في ذهابه وإيابه, كل خطوة يخطوها إلى الصلاة في ذهابه إلى المسجد وفي إيابه من المسجد إلى بيته فإنه يرفع له بكل خطوة درجة ويحط عنه بذلك خطيئة, وهذا نفع قاصر, هذا نفع قاصر ليس بمتعد, وهو من الأفعال, وهو من الأفعال, لأن هذه الأمور منها ما هو أقوال ومنها ما هو أفعال, فالعدل بين الناس هو قول وهو متعدي, لأن العدل بينهم والحكم بينهم بالكلام وبالقول, فهو قولي فعلي, هو قولي متعدي, هو قولي لأنه من الذي يحكم أو يصلح قول, وهو متعد إلى الغير, وهو متعد إلى الغير, والحمل على الدابة وحمل الإنسان على الدابة هو فعلي وهو متعدي, فعلي متعدي, وكل خطة يمشيها إلى الصلاة فعلي قاصر, هو فعلي قاصر ليس بمتعدي, لأنه لا يتجاوز صاحبه ولا يتعداه إلى غيره. ثم قال وإماطة الأذى عن الطريق صدقة, يعني كل إنسان يجد في الطريق سواء طريق المشاة أو طريق السيارات يجد شيئا يؤثر على المشاة أو على السيارات فيزيله عن الطريق وينحيه عن الطريق, سواء كان زجاجا أو حجرا أو حديدا أو غير ذلك مما يتأذى به الناس, أو يكون يعني شيء ساقط في الطريق في طريق السيارات فلو جاءت السيارة عليه لحصل بذلك ضرر عليها وعلى ركابها فينحي ذلك الذي في الطريق عن الطريق ويميطه عنه, فإن ذلك منه صدقة على نفسه وعلى غيره لأنه من النفع المتعدي, وهو فعل, وهو فعل متعدي, فعلي متعدي لأنه من الأفعال وهو متعدي إلى الغير, يستفيد منه المميط والناس الذين يمرون في الطريق, والناس الذين يمرون في الطريق. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن إماطة الأذى عن الطريق من شعب الإيمان كما جاء في الحديث أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. وعلى هذا فإن هذا الحديث الذي بيّن فيه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن كل يوم تطلع فيه الشمس فإن على 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 كل سلامة من الناس صدقة, وتلك الصدقة تكون بفعل الخيرات, وإن لم تكن مالا يدفع للفقراء بل الذكر صدقة والعدل بين الناس صدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صدقة وقضاء الإنسان شهوته في الجماع صدقة وإماطة الأذى عن الطريق صدقة وبكل خطوة يمشيها إلى المساجد صدقة كل ذلك من أنواع الصدقات. وقد جاء في حديث أبي ذر في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ويجزي عن ذلك ركعتان تركعهما من الضحى, يعني عن هذه الصدقات اللي هي المفاصل التي تكون على المفاصل كلها وهي 60 و300 مفصل يمكن أن يتأدى هذه الصدقة عن هذه المفاصل بالإتيان بركعتين من الضحى, بالإتيان بركعتين من الضحى. وذلك أن الإنسان بصلاته ركعتين تتحرك أعضاءه وتتحرك مفاصله فتكون هذه صدقة عن هذه المفاصل لأنها تحركت بالعبادة وتحركت بالطاعة فمفاصله تتحرك عندما يقوم ويركع ويسجد ويجلس تتحرك أعضاءه وتتحرك مفاصله سواء كانت في مفاصل اليدين أو الرجلين أو يعني الرأس وما بين ذلك كله, كل ذلك يكون فيه تحرك هذه الأعضاء في كونه يصلي هاتين الصلاتين. وإذا فالإتيان بهذه الصدقات عن هذه المفاصل كلها سهل ميسور لأنه يحصل ذلك بركعتين من الضحى, ركعتين من الضحى يتحقق بها هذه تتحقق بهذه الصدقات الكثيرة على هذه الأعضاء, تتحقق بها هذه الصدقات على هذه الأعضاء التي هي المفاصل. ثم بعد ذلك الحديث 27 عن نعم
في جملة
اللي هي
والكلمة الطيبة صدقة,
نعم والكلمة الطيبة صدقة في الحديث الحديث 27 والكلمة الطيبة صدقة قبل وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة والكلمة الطيبة صدقة. كل كلام حسن وكل كلام طيب وكل كلام جميل فإنه صدقة من الإنسان على نفسه أو صدقة منه على نفسه وعلى غيره, لأنه إن كان ذكرا أو قراءة قرآن تسبيحا أو تحميدا أو تهليلا أو تحميدا كل ذلك يعتبر صدقة. وكذلك قراءة القرآن وتعليم العلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كل ما يحصل من الإنسان من كلام طيب فإنه يعتبر صدقة. وإذا فهذه قوله كلمة والكلمة الطيبة صدقة هي كلمة مفردة وهي جملة ولكن يدخل تحتها الذكر وقراءة القرآن والأمر المعروف والنهي عن المنكر والتعليم وغير ذلك كل ذلك يدخل تحت الكلمة الطيبة. ثم ذلك الحديث 27 حديث النواس بن سمعان عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس وكرهت أن يطلع عليه الناس. وعن وابصة بن معبد رضي الله تعالى عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي عليه الصلاة والسلام جئت تسأل عن البر والإثم, البر مطمئنة إليه النفس واطمئن إليه القلب والإثم ما حاك في صدر ما حاك في النفس وتردد في الصدر هكذا وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك, والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك. هذا الحديث يتعلق بالبر والإثم, يتعلق بالبر والإثم. والبر جاء في حديث النواس بن سمعان أنه الخلق الحسن أو أنه حسن الخلق, ويحتمل أن يكون المراد بقوله حسن الخلق الذي هو الخلق الحسن، وهو من جملة أعمال البر ومن جملة وجوه الخير، فيكون التنصيص عليه من بينها لأهميته، ويكون نظير قوله الدين النصيحة وقولها الحج عرفة، يعني وكأن البر هو حسن الخلق وحده، وذلك لعظم شأنه وأهميته. ويحتمل أن يكون المراد بالخلق حسن الخلق جميع أعمال الخير، ويدل على ذلك ما جاء عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، يتأدب بآدابه ويمتثل أوامره ويجتنب نواهيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فيكون على هذا عاما، يكون حسن الخلق على ذلك عاما، ليس مقصورا على ذلك الخلق الكريم الذي هو معاملة الناس، أو الذي من جملة ما يدخل فيه معاملة الناس معاملة طيبة، وأنه يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لها، ويأتي إليهم ما يحب أن يأتون به إليه يأتونه إليه، فيكون أعم من التفسير الأول. فهو إما أن يكون مراد به الخلق خلق الحسن، ويكون في ذلك إشارة إلى خصلة من خصال البر، ويدل على عظم شأنه، وقد جاء في أحاديث كثيرة ما يدل على عظم شأنه، وأن أثقل ما يوضع في الميزان هو الخلق الحسن. ويحتمل أن يكون المراد به العموم، يعني كل ما هو خير سواء كان من الأقوال أو الأفعال، فإنه يدخل تحت حسن الخلق، ويكون يعني يدل عليه ما جاء عن عائشة من أن خلقه القرآن، وذلك أنه يتأدب بآداب القرآن، ويأتي بأحكام القرآن، ويأتمر بأوامر القرآن، وينتهي عن نواهي القرآن. البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وتردد وكرهت أن يطلع عليه الناس، لست مطمئنا إليه ولست مرتاحا إليه وفي نفسك منه شيء. وهذا يكون في حق المؤمنين وليس في حق كل أحد، لأن من الفساق من يأتي الإثم ولا يبالي باطلاع الناس عليه، لا يهمه ولا يبالي، كما مر في الحديث إننا ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فمن الناس من يفعل المعاصي ولا يبالي بها، بل ويجاهر بها ولا يستحي من الله ولا يستحي من خلق ولا يستحي من الخلق. فمثل هذا ما يحوك، ليس ممن يحوك في صدره الإثم، بل هذا متمكن من الإثم وواقع في الإثم، وليس مما يحصل فيه الأمور المشتبهات، بل هو واقع في المحرمات الواضحات الجليات. وإنما يكون هذا في حق المؤمنين الذين يخافون الله والذين يتورعون ويحافظون على دينهم وعلى أعراضهم، كما سبق أن مر في حديث النعمان بن بشير: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، قد استبرأ لدينه وعرضه. فقال الحكم: والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، لأنه مما يستحيا منه. وأن الناس إذا اطلعوا عليه ذموا الإنسان وعابوه وقدحوا فيه وتكلموا في عرضه، فهذا هو الإثم. والبر يأتي مقرونا بالتقوى، كما قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى. وعند اجتماعهما يفسر البر بأنه فعل الطاعات، والتقوى ترك المعاصي، فيكون يوزع المعنى على البر والتقوى، فيكون نصيب البر من ذلك فعل الطاعات، ويكون نصيب التقوى من ذلك ترك المعاصي. وإذا أفرد أحدهما عن الآخر اجتمع فيه ما يتعلق بالطاعات وما يتعلق بالمعاصي، كما في آية ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، فإنها اشتملت على أمور قلبية وعلى ما يؤمن به ويعقد القلب عليه، وقد جاء فيها ذكر خمسة من أركان الإيمان الستة التي هي ما عدا الإيمان بالقدر والتي هي غير الإيمان بالقدر، وجاء فيها أيضا أعمال، وجاء فيها أعمال يعني متعدية، وجاء فيها أعمال متعدية، فتكون شاملة للطاعات وللمنهيات، وإذا أفرد أحدهما عن الآخر فإنه يتسع للطاعات والمنهيات، فالبر إذا جاء وحده شمل الطاعات والمنهيات، والتقوى إذا جاءت وحدها شملت الطاعات والمنهيات، وإذا جمع بينهما يقسم المعنى بينهما، فيعطى البر ما يتعلق بالطاعات وتعطى التقوى ما يتعلق بترك المعاصي. والإثم يأتي معه العدوان، وفي آية سورة المائدة وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فيفسر الإثم يعني بالمعاصي، بالمعاصي والذنوب، ويفسر العدوان بالاعتداء على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم وغير ذلك مما يكون فيه اعتداء عليهم، اعتداء عليهم فيما هم مختصون به، وذلك بإتلافه أو بالإخلال فيه، بل سيكون عند اجتماعهما يفسر الإثم بأنه المعاصي، ويفسر العدوان بأنه الاعتداء على الناس. في حديث النواس بن سمعان قال والإثم ما حكى في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، لأن الناس إذا اطلعوا عابوا وتكلموا، ويكون هذا نظير قوله صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، استبرأ لدينه من النقص ولعرضه من النيل والقدح والذم والثلب. ثم حديث النعمان حديث وابصة المعبد قال جئت تسأل عن البر، لما جاء قال له النبي صلى الله عليه وسلم جئت تسأل عن البر، عن البر والإثم، جئت تسأل عن البر والإثم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له ذلك قبل أن يبدي وابصة ما عنده وسؤاله عما يريد. النبي صلى الله عليه وسلم بدأه بقوله جئت تسأل عن البر والإثم، فلعل النبي صلى الله عليه وسلم علم ذلك لكونه علم منه اهتمامه بهذا الموضوع وعنايته بهذا الأمر وأنه مهتم فيه، وقد يكون سبق أن سأله في هذا الموضوع، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له جئت تسأل عن البر والإثم، جئت تسأل عن البر والإثم، أن قال نعم يعني أنه جاء يسأل عن البر والإثم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال البر مطمئن إليه النفس واطمئن إليه القلب. نعم نعم هو قال استفتي قلبك، استفتي قلبك يعني، وهذا إنما يكون في حق من يكون من المؤمنين المتقين، يعني مثل أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وغيرهم ممن يكون من أهل الإيمان، وأما إذا كان من أهل الفجور والعصيان فهذا يفتيه قلبه بارتكاب الأمور القبيحة الواضحة التي لا خفاء فيها ولا لبس، فضلا عن الأمور المشتبهة التي يحتاج فيها إلى استفتاء القلب، وكون الإنسان يكون غير مرتاح وغير مطمئن إلى ذلك، هذا إنما يكون في حق المؤمنين الذين يخافون الله تعالى ويتقونه ويرجونه، وليس في حق المنحرفين الواقعين في المحرمات المنهمكين في المحرمات، فإن هؤلاء يقعون في المحرمات الواضحة الجلية، يقعون في المحرمات الواضحة الجلية. استفتي قلبك يعني أن الإنسان يعني قد يطمئن إلى شيء ويرتاح إليه ويقدم عليه وهو مرتاح كالحلال البين والحرام البين، فإن ذلك يكون واضحا لا يتردد فيه الإنسان ولا يحصل عند الإنسان فيه تردد. ومن الأشياء ما يكون محل للتردد مثل أن يكون إنسان يسأل عن قبول الهدية من شخص أكثر ماله حرام، فإنه لو أفتاه مفتن بإباحته فإن على الإنسان أن يرجع إلى قلبه وإلى ما فيه من التردد وإلى فيه من عدم الراحة وإلى ما فيه من عدم الطمأنينة. فلو أفتاه الناس وأفتوه وهو قلبه غير مرتاح وغير مطمئن فإنه لا يقدم على ذلك، فإنه لا يقدم على ذلك. وقد يكون الذين يفتون بغير علم أو يفتون في أمور ليس يعني عليها دليل بين، أما إذا كان الإفتاء مبنيا على أدلة بينة على آيات من كتاب الله وأحاديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا ليس للإنسان أن يتردد فيه، بل على كل مسلم أن ينصاع إلى ما جاء عن الله وعن رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، لكن حيث كل أمور من الأمور مشتبهة فإن هذه هي التي يكون فيها استفتاء القلب، وأن الإنسان وإن أفتي وإن أفتاه من يفتيه ونفسه غير مطمئنة فطريق السلامة من ذلك أنه لا يقدم على هذا الشيء الذي فيه عدم ارتياحه وعدم اطمئنانه. ثم إن حديث حديث وابصى النعمة حيث قال البر مطمئنة إليه النفس واطمئن إليه القلب، لا أعلم فرقا بين هاتين الجملتين اطمئنان النفس واطمئنان القلب، اطمئنان النفس واطمئنان القلب. فقد يكون المقصود من ذلك أنه تأكيد وأنه تكرار مع اختلاف اللفظ مع اختلاف الألفاظ، فيكون ذلك من قبيل التأكيد وليس من قبيل المغايرة، فلا يتضح لي فرق بين اطمئنان النفس واطمئنان القلب إلا أن يكون من قبيل التأكيد مع التغاير بالألفاظ واتحاد المعنى. ثم قال والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك. ما حاك في النفس يعني ما حصل للنفس فيه مشقة وعدم ارتياح وعدم طمأنينة، وتردد في الصدر الإنسان لم يكن الأمر واضحا عنده بل فيه خفاء، هل هو حلال أو حرام، هل هو سائغ أو غير سائغ، فطريق السلامة في ذلك تجنبه وتركه كالمثال الذي ذكرته وهي الهدية ممن يكون أكثر ماله حرام، فإن هذا لو أفتى الإنسان من يفتيه فإن كونه لا يقدم على ذلك ويتخلص من ذلك لا شك أن هذا فيه اطمئنان لقلبه والسلامة يعني لنفسه، ويكون بذلك مرتاحا منشرح الصدر مطمئنا، بخلاف إذا كان بخلاف ذلك وأخذ هذه الهدية ونفسه غير مطمئنة فإن ذلك يحدث له تشوشا في فكره وفي نفسه فلا يكون عنده ارتياح، فيكون الحل الأمثل كما في قوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وقوله صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومعلوم أن الفتوى تكون إما تكون بأدلة واضحة وبمن يكون من أهل العلم فإنه يتعين على المستفتي أن يأخذ بالفتوى، وأما إذا كان الأمر ليس بواضح وإنما هو من الأمور المشتبهات فقد يكون المسؤول ليس من أهل العلم وقد يكون عنده جهل وعنده خفاء وعنده تسرع، فمثل هذا كون الإنسان يأخذ بما فيه الاطمئنان وما فيه السلامة وما فيه الراحة لا شك أن هذا هو الأليق وهذا هو الأولى للإنسان. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. طريقة الإمام النووي يذكر حديث حديث، بينما هنا الآن ذكر حديثين وعدة حديث واحد، يعني على كذا تكون 43 حديث.
وين؟
يعني هنا حديث النواس بين حديث وابصة بن معبد.
نعم، يعني على اعتبار موضوع واحد فجعل حديثا واحد، على اعتبار موضوع واحد، لأن يعني كلها تتعلق بالذر والإثم، كل ما تتعلق بالذر والإثم، إلا أن بينهما فرق في الألفاظ. النواس قال البر حسن خلق، وهذا قال البر مطمئنة إليه النفس واطمئن إليه القلب، وهو يقابل ما حاك في نفسك، هو مقابل ما حاك في نفسك وكرث أن يطلع إليه الناس، اللي هو مطمئنة إليه النفس واطمئن إليه القلب يقابله ما حاك في الصدر وما حاك في النفس. فهي حديث واحد على اعتبار الموضوع واحد.
حديث 25، ذكرتم أن ما تشتهيه النفس وتتعاطاه من عن طريق الجبلة كالجماع يؤجر، هل هذا بالإطلاق أو أنه لابد من استحضار النية؟
لا، لابد من استحضار النية، لابد من استحضار النية، لكل إنسان يعني قصد إعفاف نفسه وإعفاف غيره وتحصيل الأولاد، يعني هذا كما سبق أن مر بنا عند حديث نمع الباب النيات، نمع الباب النيات أن الأمور المباحات عندما تكون بالنية الصالحة والنية الطيبة تتحول إلى قربات.
وكذلك جاء مثل هذه الأسئلة في موضوع الحديث 23، جاءت أسئلة بأن الإنسان قد يميط الأذى أو قد يعين شخص لا يقصد به التقرب إلى الله، فقط مساعدة.
لا، يريد الإحسان، يريد الإحسان وطلب الأجر من الله، يعني الإنسان يعني ما يريد أجر ولا يفكر في الأجر عندما يفعل هذا الفعل الذي هو إحسان. الله تعالى قل أحسن الله يحب المحسنين، وهذا من الإحسان. فالإنسان يفعل هذا يعني مستحضرا يعني يعني هذه الفائدة وهذا النفع للمسلمين.
يقول في قوله وإن أفتاك الناس، ذكر الناس هنا، ذكر الناس هنا هل يدل على أنهم غير أهل العلم وأنهم من عامتهم؟
نعم، هو يعني يشعر بهذا، يشعر بهذا، لكن قد يكون يعني بعض الأشياء بعض الأمور يعني يفتي بها بعض أهل العلم وهي ليس فيها دليل، وقد يكون يعني يجتهد ويكون في أمر لا تطمئن إليه النفس، مثل هذه المسألة التي ذكرت، لو أن الإنسان افتى بها من أهل العلم فإن الإنسان لا يطمئن إلى يعني هذا المفتى به، بحيث يعني يكون يقدم عليه وهو مرتاح وهو مطمئن، فإن النفس لابد أن يبقى فيها شيء، ولهذا الإنسان ما جاء يسأل إلا وفي النفس شيء.
هذا يقول هل من تعليق على ما قاله النووي رحمه الله في حديث وابصة بن معبد؟ حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن.
نعم، يعني الإسنادين فيهم كلام، ولكن جاء لها شواهد ذكرها ابن رجب، يعني شواهد يعني قال بأسانيد جيدة، والألباني صححها، فيعني بهذه الشواهد التي ذكرها ابن رجب يعني يكون حديثا حسنا او صحيحا. وهنا قال يعني رويناه في مسند الامامين الامام احمد والدارمي باسناد حسن. الدارمي كتابه يقال له السنن ويقال له المسند، وهو ليس مسندا على الاصطلاح المعروف في المسانيد التي هي على اسماء الصحابه مثل مسند الامام احمد وغيره من المسانيد، وإنما هو مسند بمعنى إسناده بذكر الرواة والرجال، مثل ما أن صحيح البخاري اسمه الصحيح الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مسند بالتحديد، حدثنا فلان قال حدثنا فلان، يعني فيكون المسند بمعنى آخر غير المعنى المشهور، وهو أن المقصود ترتيب أحاديث الصحابة ترتيب الأحاديث أو ذكر الأحاديث على أسماء الصحابة بحيث يذكر الصحابي ويذكر ما له من الحديث. كتاب الدارمي ليس من هذا القبيل لأنه مثل السنن أبواب ويأتي تحت الباب أحاديث عن جماعة من الصحابة هو من جنس السنن، ولهذا يقال له السنن ويقال له المسند، ولكن إطلاق السنن عليه يكون أوضح من جهة أنه على طريقة السنن وليس على طريقة المسانيد. وإذا قال له مسند وإذا قيل له مسند فهو بمعنى أنه أحاديثه مسندة.
يقول أن أرجو من الشيخ حفظه الله أن يشرح لنا ما قاله أبو حاتم في آخر الحديث 27، وقال أبو حاتم الرازي: مثل معرفة الحديث كمثل فص ثمنه 100 درهم 100 دينار، وآخر مثله على لونه ثمنه 10 دراهم. قال: وكما لا يتهيأ للناقد أن يخبر بسبب نقده، فكذلك نحن رزقنا علما لا يتهيأ لنا أن نخبر كيف علمنا بأن هذا بأن كيف علمنا بأن هذا حديث كذب وأن هذا حديث منكر إلا بما نعرفه. قال: وتعرف جودة الدينار بالقياس إلى غيره، فإن تخلف عنه في الحمرة والصفاء علم أنه مغشوش، ويعلم جنس الجوهر بالقياس إلى غيره، فإن خالفه في المائية والصلابة علم أنه زجاج، ويعلم صحة الحديث بعدالة ناقليه، وأن يكون كلاما يصبح مثله أن يكون كلاما نبوة، ويعرف سقمه وإنكاره بتفرد من لم تصح عدالته بروايته، والله أعلم.
قضية الجهابلة النقاد يعني الذي هو معرفة العلل، ولهذا الصحيح يقولون في تعريفه هو ما روي بنقل عدل تام بالضبط متصل السند غير معلل ولا شك. المعلل هو الذي يكون له علة خفية قادحة ما أحد يطلع عليها، ما كل يطلع عليها، وإنما يطلع عليها الجهابلة النقاد، فهم في معرفة الحديث مثل الصيارفة النقاد لمعرفة الطيب والمغشوش في النقود، يعني بمجرد يعني ما ينظر الإنسان يعني عليه يعرف، لأنه أعطى يعني مراس ومران ومعاناة تمكن من ذلك من معرفته بالنظر إليه. فكذلك أولئك بكثرة يعني اشتغالهم بالحديث وكثرة يعني اطلاعهم عليه فإنهم يعني يتبين لهم فيه يعني من العلل الخفية الغير الواضحة الجلية التي يمكن لكل أحد يطلع عليها لا يطلع عليها كل أحد، فيكون من هذا القبيل، ولكنهم يعني يعرفون ذلك، أقول يعرفون ذلك ويبينون العلل. ولهذا قالوا في آخر تعريف الصحيح غير معلل ولا شاذ، والعلة هي المعلل هو الذي فيه علة خفية قادحة ما كل يطلع عليه، ما يطلع عليه إلا الجهابلة النقاد الذين يعني يماثلون النقاد الذين ينقدون الذهب والفضة ويعرفون صحيحها من زيفها.
يقول السائل: خصني أبي بشيء من بشيء عن إخوتي لحاجتي لذلك الشيء، فسألت أحد القضاة فأفتاني بأن لا شيء في ذلك ولكني غير مرتاح. يدخل في الحديث اللي معنا؟
يدخل في هذا الحديث. نعم، إذا كان يعني هذا الذي أعطاك إياه إن كان أعطاك إياه قرضا فلا بأس، لأنك تبقى مدينا لأبيك بهذا المبلغ، ولو مات فإنه يسقط من ميراثك ويحسب من ميراثك، وإن كان أعطاك إياه نفقة فهذا لا بأس به. أما إن أعطاك إياه منحة وخصك به فهذا هو الذي لا يجوز، هذا هو الذي لا يجوز، ولا تأخذه ولو أفتاك الناس وأفتاك.
يقول: تعليل تسمية سنن الدارمي بالمسند كونه مسند بصيغة التحديث حدثنا، اعترض عليه أنه يلزم من هذه التسمية الكتب الستة أن تسمى بالمسانيد لأنها مسندة.
يمكن،
وقيل
أقول يمكن يقال كذا، يمكن يقال فيها كذا، لكنها اشترت بالسنن، وهذا قيل له مسند ويقال له سنن، يأتي كذا ويأتي كذا، فإذا كل واحد له معنى، كل واحد له معنى. السنن على اعتبار أنها مبنيا على أساس الأبواب وحديث تتعلق بالأبواب، ومسند ليس له معنى إلا كونه مسندا حدثنا إلى آخره.
تقول قيل إن الراجع في هذه المسألة أن للدارمي مسند لكنه مفقود، فهل هذا وجيه؟
ما يعني هم يضيفون إلى هذا نفسه، ولهذا النووي أشار إلى هذا والحديث موجود فيه، والحديث موجود فيه، الحديث موجود فيه.
قول النبي صلى الله عليه وسلم جئت تسأل عن البر، هل يحتمل هذا، يحتمل هذا أن يكون من الوحي؟
محتمل، ولكن يبدو والله أعلم أنه يعني أن عرف منه يعني ذلك لاهتمامه به، وأنه معني به ومشغول به، وقد يكون تكرر منه ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم فبنى على ما علمه منه قبل، وهذا هو الأقرب.
عيدا لو سمحت، الأقرب أنه علمه
أي من عام أنه كان مهتما به، وقد يكون تكرر سؤاله عنه لأنه مشتغل البال به، لأن من الناس من يكون مشغول في أمر من الأمور فتجده دائما يسأل عنه.
في الحديث 26 كل سلامة من الناس عليه صدقة، هذه الصيغة تدل على الوجوب؟
لا، لأن قوله يعني ركعتان من الضحى، ركعة الضحى هي الواجبة، ولكن يعني مقصد ذلك أنه يعني من الأمور المستحبة، وأن الإنسان يعني ينبغي له أن يأتي بها، أما كونها واجبة لا.
فمن مر عليه اليوم،
ولكن معلوم، ولكن لا شك أن الإنسان سيأتي في كل يوم بما هو واجب وهي الصلاة. الصلاة يعني كما هو معلوم خمس اليوم خمس مرات، وتتحرك بها هذه المفاصل، فتتحرك بها هذه المفاصل، لكن يبدو أن هذا شيء خارج وزائد عن الأشياء الواجبة، ولهذا قال يجزي عن ذلك ركعتان من الضحى. وذكر أيضا يعني جملة من الأمثلة التي يكون فيها صدقة الإنسان على نفسه أو على نفسه وعلى غيره.
فإذلك يقول إذا من مر عليه اليوم والليلة لم يتصدق عن هذه المفاصل 360
ليس الواجب كما قال عرفنا.
يقول هل الاستخارة تدخل في تردد النفس وعدم الطمأنينة؟
الاستخارة كما هو معلوم ليست في أمر يعني مشتبه في الحل والحرمة، وإنما هي إقدام أو إحجام عن شيء مباح، يعني كونه يعني سيسافر يعني سفرا معينا، أو سيدخل في تجارة معينة، أو يعني غير ذلك من الأمور التي يكون الإنسان متردد فيها، يعني هل يقدم أو يحجم. وأما ما كان الذي معنا هو ليس من هذا القبيل، ليس من قبيل الاستخارة. الاستخارة يعني معناه يطلب من الله الخيرة، يصلي صلاة الاستخارة يطلب من الله أن يختار له ما هو خير له.
يقول ما الفرق بين الفراسة والإلهام؟
الفراسة يعني يبدو والله أعلم أنها تكون بالنظر يعني في الشيء والتأمل فيه، وكون الإنسان يعني يدرك ذلك بأسباب أو بعلامات. وأما الإلهام يعني كونه يقذف في قلبه الحق، مثل ما كان حصل لعمر رضي الله عنه من كونه يقول القول فيكون مطابقا للحق، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم قد كان في الأمم قبلكم محدثون، والمحدث هو الملهم، فإن يكون في أحد من أمتي فإنه عمر. وقد جاء أنه كان يشير على النبي صلى الله عليه وسلم في أمور ثم يأتي الوحي مطابقا لهذا الذي أشار به عمر رضي الله عنه. دراسة يعني تكون يعني بالتأمل والنظر، وأما الإلهام فإنه شيء يقذفه الله تعالى في قلب الإنسان.
يقول
وقد يكون أيضا بتأمل ونظر، مثل ما حصل من عمر رضي الله عنه في قضية الطاعون الذي وقع في الشام، وقد استشار المهاجرين واستشار الأنصار واستشار المسلمين في الفتح، وبعد ذلك فاجتهد ورأى أنه يرجع، ثم بعد ذلك تبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد جاء عنه حديث في أن الإنسان لا يدخل على الطاعون ولا يخرج منه، وهذا هو الذي رآه عمر دون أن يكون عنده علم في هذه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما اختار هذا القول ولما اجتهد هذا الاجتهاد واختار هذا القول ما كان عنده علم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك، ولكنه وافق ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول هل يمكن أن يقال أن الفراسة مكتسبة والإلهام غير مكتسب؟
الفراسة نعم، نعم الفراسة قد تكون مكتسبة، والإلهام قد يكون يعني مكتسب وقد يكون غير مكتسب، يعني كالذي يكون يعني بذل فيه الوسع وحصل فيه الاجتهاد ثم بعد ذلك صار موافقا للحق بعد هذا الاجتهاد، كقصة عمر في مسألة الطاعون التي أشرت إليها.
في قوله استسقي قلبك وإن أفتاك الناس، أحيانا يطمئن قلب الإنسان لما هو مناف للورع والحياء، فهل يعمل أم هناك ضابط آخر؟
مناف للورع
والحياء،
احنا قلنا أن هذا الاستفتاء يعني يكون في حق من كان مؤمنا، لمن كان عنده إيمان وعنده تقوى، وهذا هو الذي يعني يكون. أما من كان عنده يعني شيء يخالف أو يقع في أمور مخالفة فهذا يعني ليس يعني هو الذي يستفتي، لأن ذاك يعني يقدم على فعل أمر واضح حرمته وعدم كونه جائزا بسبب هواه وميل نفسه.
احيانا قد يعني القلب يميل ويطمئن الى ما هو خلاف الرخصه الشرعيه فلا يطمئن الى الافطار في السفر،
لا هذا هذا غير صحيح، بل الكلام في امور يعني ليست واضحه، واما امور واضحه واحكامها واضحه في الشرع فالواجب والمطلوب هو اتباع ما جاءت به الشريعه وما جاء به السنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالافطار في السفر يعني يكون الإنسان يترك الإفطار في السفر أو يفطر في السفر، هذا يعني ينبغي أن يكون راجعا إلى حالته من كون في مشقة أو ليس في مشقة، فإن كان فيه مشقة فعليه أن يفطر وليس له أن يصوم، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر في قصة رجل حصل عليه مشقة. أما إذا كان السفر مثل السفر في هذا الزمان المسافر كالذي جالس في غرفة مكيفة ويكون يعني نائم ويجلس في سيارة مكيفة وينام ولا ينتبه إلا إذا وصل، هذا لا فرق بينه وبين الذي جالس في غرفة والمقيم. نعم جائز أن يفطر، جائز أن يفطر ولو لم يكن هناك مشقة، لكن كونه يحافظ على الوقت ويحافظ على الزمان ويؤدي الدين في وقته ولا يحمل نفسه دينا يصعب عليه أو قد يثقل عليه أداؤه، فإن المثل لا بد فيها من تفصيل، لكن لا يترك الإنسان الرخص يعني تورعا، لا، الورع هو في اتباع السنة واتباع الحق، لكن المسألة فيما يتعلق بالإفطار تدور بين المشقة وعدم المشقة، فعند المشقة على الإنسان يفطر، وإذا لم يكن هناك مشقة وكان الأمر سهلا مثل الصيام في هذا الزمان ومثل الركوب في السيارات في هذا الزمان والطائرات في هذا الزمان، يعني يصل الإنسان بساعة أو بساعتين وهو في ذلك الوقت يعني نائم، يعني الإنسان الطلاب في الفصل يعني يدرسون ساعة جالسين في الفصل، الطائرة تطير من المدينة إلى الرياض وتصل في حدود ساعة قبل ما يطلع الطلاب من الفصل.
يقول فضيلة الشيخ الذي يذهب إلى المسجد بالسيارة هل يكتب له خطوة صدقة؟
على كل هو مأجور، أقول هو مأجور على كل حال في ذهابه إلى المسجد، ولكن الذي يمشي على رجليه يعني لا شك أنه أفضل وأنه أولى، وهو الذي يحصل بكل خطوة يخطوها إلى الصلاة رفع درجة وحط خطيئة.
وهل جاء في السنة ما يدل على ثبوت الأجر حتى عند العودة؟
هنا جاء في الحديث حديث صحيح الرجل الذي قال يعني يقيل له ألا تتخذ حمارا تركبه في ذهابك المسجد، فقال إني أرجو أن يكون لي بكل خطوة في ذهابي وإيابي، يعني قال يعني رفع درجة وحط خطيئة، قال قد كتب الله لك ذلك كله، قد كتب الله لك ذلك كله. جاء حديث في هذا يعني في قضية الذهاب إلى المسجد، والحديث الذي معنا وبكل خطوة تخطوها إلى الصلاة صدقة، لكن جاء حديث آخر في قصة الرجل الذي قال أنني أرجو أن يكتب الله لي بكل خطوة أخطوها في ذهابي وإيابي، فالرسول قال قد كتب الله لك ذلك كله.
هل تقوم صلاة ركعتين في غير الضحى مقام ركعتي الضحى في الإجزاء عما ورد من الصدقات؟
والله يبدو أنها تجزي، وكذلك أيضا يعني قضية النوافل أيضا يعني يحصل بها المقصود عندما ينوي الإنسان يعني هذا الشيء.
هل الصدقة هي الحسنة أم المقصود بها عمل صالح مستقل؟
العمل الصالح هو صدقة، أي عمل صالح هو صدقة سواء كان قاصرا أو متعديا، هو صدقة منه على نفسه إن كان قاصرا، وصدقة منه على نفسه وعلى غيره إن كان متعديا.
ما صحة حديث من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة؟
هذا حديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قد جاء في القرآن الكريم أن من قتل يعني من كان له عهد ومن كان فإنه تجب الكفارة على القاتل وتجب الدية أيضا على القاتل، يعني ذكر في الله في سورة النساء فإن كان من قومك بينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهلها وتحرير رقبة، هي رقبة المؤمنة.
وهل ورد حديث في عدم اتخاذ المسجد طريقا أو ما معناه؟
ما أعلم يعني ما أقول ما أعلم يعني ما أذكر، لكن ما ينبغي الإنسان ما ينبغي الناس يتخذوا المساجد طرقا، لكن حديث معين ما أذكر، لكن جاء في القرآن والأجوم إلى عابر السبيل حتى تغتسل.
وهل يصح حديث اتقي فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله؟
لا هذا حديث ضعيف.
يقول ما الفرق بين الذمي والمعاهد المستأمن؟
الذمي هو الذي يعني يبدو أن الذمي عام، يعني كل حتى المستأمن قال ذمي والمعاهد قال ذمي، لأن يعني من أهل الذمة، ويطلق على الناس الذين يعني يستولى على بلادهم ويرضخون لحكم المسلمين ويبقون على ديانتهم مع دفعهم الجزية، فهذه قال لهم أهل ذمة. والمستأمن هو الذي أدخل البلاد وأعطي الأمان، والمعاهد الذي بين الناس وبينه عهد على أنه يعني يبقى عندهم يعمل عملا أو يؤدي شيئا مطلوب منهم.
ألا يفهم أو يشرح الحديث إماطة الأذى عن الطريق يراد به الطريق المعنوي ليس الحسي، فمن يلقي الشبه في طريق أهل السنة فرد عليه يكون من إماطة الأذى عن الطريق؟
ما هذا أقول المعنى بعيد، هذا لأن الحديث إذا جاء إماطة عن الطريق المقصود به الأذى الذي يؤذي الناس يعني في طريقهم من شوك أو زجاج أو حجارة أو يعني غير ذلك، يعني لا شك أن هذا طريق معنوي، ولكن عندما يأتي إماطة عن طريق الذي هو يعني أدنى شعب الإيمان، لأن دعوة الله عز وجل وبيان الحق هذا ما يقال أنه أدنى شعب الإيمان.
هل يشترط في الأجر في خطوات إلى المسجد أن يكون على وضوء؟
يبدو أنه ليس بلازم، لأن الإنسان قد يتوضأ من المسجد، يتوضأ من وضوء المسجد، لكن كونه يتوضأ في بيته لا شك أنه هو الأولى.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، الحديث 28 من الحديث 40 للإمام النووي رحمه الله عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وفي لفظ لأبي داود: وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فعند أبي داود هذه الزيادة وهي: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا الحديث حديث عظيم من جوامع كلم الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظ أصحابه ويتخللهم بالموعظة بين وقت وآخر، وكان مما وعظهم به هذه الموعظة التي أخبر عنها العرباض بن سارية رضي الله عنه، وأن النبي عليه الصلاة والسلام وعظهم هذه الموعظة المتصفة بثلاث صفات: كونها بليغة، وكونها وجلت منها القلوب، وكونها ذرفت منها العيون. والموعظة هي الكلام الذي فيه ترغيب وترهيب، يكون فيه ترقيق للقلب وتخويف وزجر، فيكون ذلك يؤثر في القلب فيوجل القلب وتدمع العين للخوف من الله عز وجل. يقول العرباض رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. والبليغة هي التي بلغت ما بلغت من الفصاحة والبلاغة والتأثير، وكونها تبلغ إلى القلب وتؤثر فيه فيوجل وتدمع العين مع ذلك. وقد وصف الله عز وجل المؤمنين بوجل القلوب وذرف العيون، وقال سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وقالوا: إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى عيونهم تفيض من الدمع. وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. والمواعظ تكون بالكلام الذي يرقق القلب ويؤثر في النفس، وتكون بالآيات وبالأحاديث النبوية الصحيحة الثابتة، ولا تكون بالأحاديث الضعيفة والموضوعة، فإن تلك لا يشتغل بها، وإنما يشتغل بما صح وثبت. فيكون الترغيب والترهيب في أمور ثابتة ومؤثرة. وأما أن يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم حديث موضوع أو حديث ضعيف لا يحتج به وينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن هذا لا يشتغل به في الوعظ والتذكير. ولما وعظهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الموعظة، وكانوا رضي الله عنهم وأرضاهم الحريصين على كل خير والسباقين إلى كل خير، قالوا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. كأنها موعظة مودع فأوصنا، يعني كأنهم فهموا أن أجله قريب صلى الله عليه وسلم، فطلبوا منه وصية الجامعة المفيدة التي يعتمدون عليها ويعولون عليها. ومن المعلوم أن الوصية التي يكون فيها توديع ويكون معها ذكر التوديع أو فيها ما يشير إلى التوديع لا شك أنه يهتم بها ويحرص عليها ويحرص على استيعابها وعلى تعقلها وفهمها. قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. وقد يكون حصل في هذه الموعظة كلاما يشعر يعني بالتوديع، قد يفهمه من يفهمه ويخفى على من يخفى عليه، مثل الكلام الذي أو الحديث الذي حدث به الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه وقال إن عبدا خيره الله بين ما عنده وبين يعني الحياة الدنيا والبقاء فيها فاختار ما عند الله، فكثير من الصحابة لم يتنبهوا للمقصود من ذلك، وأبو بكر رضي الله عنه فهم ذلك وجعل يبكي، وفهم من ذلك أنه قرب أجله صلى الله عليه وسلم وأنه هو العبد المخير وأنه قد اختار لقاء الله عز وجل. فقد تكون هذه الموعظة مشتملة على شيء يشعر يعني بالتوديع، كما أن حجة الوداع قيل لها حجة الوداع لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه ما يشير أو ما يدل على ذلك، لأنه قال فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، فلهذا قيل لها حجة الوداع لأنه ودع الناس وقال لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وكون أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يسألون الوصية ويطلبون الوصية يدل على كمال فضلهم وعلى كمال نبلهم وحرصهم على معرفة الحق والهدى وحرصهم على تحصيل الوصايا العظيمة الجامعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال عليه الصلاة والسلام أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، فذكر هذين الأمرين، الأمر الأول تقوى الله عز وجل، وتقوى الله عز وجل هي أن يجعل الإنسان بينه وبين غضب الله وقاية تقيه منه، وذلك باتباع الأوامر واجتناب النواهي وتصديق الأخبار وأن تكون العبادة لله وفقا لما جاء عن الله ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وتقوى الله عز وجل هي وصية الله للأولين والآخرين، قال الله عز وجل ولقد وصينا الذين أتوا من قبلكم وإياكم أن تتقوا الله، فتقوى الله عز وجل هي الوصية للأولين والآخرين. ويأتي الأمر بتقوى الله كثيرا في القرآن، ولا سيما مع الآيات التي تبدأ بيا أيها الذين آمنوا التي فيها الخطاب للمؤمنين، كثيرا من الآيات يأتي بعدها الأمر بالتقوى، يأتي بعدها الأمر بالتقوى، يا أيها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله والفضل ما قدمت لغد، وهكذا يأتي خطاب الله عز وجل للمؤمنين وبعده الأمر بتقوى الله عز وجل. وقد جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأصغي لها سمعك فإنه إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه، إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. وهذه هذا الأثر عن المسعود رضي الله عنه ذكره ابن كثير رحمه الله في أول تفسير سورة المائدة، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أتى بهذا الأثر عن المسعود، ومحله المناسب في أول موضع من القرآن يا أيها الذين آمنوا يا أيها سورة البقرة، لا يا أيها لا تقول راعنا وقل انظرنا، هذا أول موضع في القرآن وهو محل المناسب لأن يكون فيه يعني في أول موضع، ولكنه جاء عدة مواضع قبل سورة المائدة ومع ذلك ذكره هناك، ولعل ولا شك أن هذا هو أول موضع جاء في أول السورة في يا أيها الذين آمنوا، يعني أول سورة بدأت بيا أيها الذين آمنوا هي هذه السورة التي هي سورة المائدة. فهذا الأثر عن مسعود رضي الله عنه يقول إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأصغ لها سمعا فإنه إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. ويأتي بعد الخطاب بهذا الوصف للمؤمنين الأمر بتقوى الله عز وجل. وتقوى الله عز وجل هي سبب كل خير وفلاح وسعادة في الدنيا والآخرة، لأن سعادة الدنيا والآخرة لما تكون بتقوى الله. الله عز وجل من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويقول من يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ويقول من يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، ويقول يا أيها الذين آمنوا فاتقوا الله يجعل لكم فرقانا، ويقول واتقوا الله ويعلمكم الله. فتقوى الله عز وجل هي سبب كل خير وسبب كل صلاح وفلاح في الدنيا والآخرة. ثم الوصية الثانية الشمع والطاعة لولاة الأمور، وذلك فيه مصالح الدنيا واستقامة الأمور. وهذا السمع وهذا الأمر أو هذه الوصية بالسمع والطاعة مقيدة في غير المعصية، مقيدة في غير المعصية. ولما أمر الله عز وجل بطاعته وطاعة رسوله وطاعة ولاة الأمور في سورة البقرة في سورة النساء قال يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فأمر بطاعته وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام وطاعة ولاة الأمور، وأعاد الفعل أطيعوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يعده مع ولاة الأمور، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بما هو حق، وكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كلها من الله. فجاء الأمر أطيعوا معادا مع الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يعد مع ولاة الأمور، ما قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا الأمر منكم، وإنما قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول والأمر منكم، وذلك للإشارة والبيان أن طاعة ولاة الأمور إنما تجب تبعا وليست استقلالا، وإنما هي تبع لطاعة الله ورسوله، أي أنه يسمع لهم ويطاع في حدود ما هو معروف ولا يسمع لهم ويطاع في المعصية، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، وقوله صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الله. قال وإن تأمر عليكم عبد، فقد أجمع العلماء على أن العبد لا تصح ولايته ولا تثبت له، لا ليس من أهل الولاية، أجمع على أن الخلافة لا تنعقد للعبد، وأن من شرط الخليفة أن يكون حرا لا أن يكون عبدا، لأن العبد منافعه مملوكة لسيده، فلا يصلح للولاية والخلافة. وعلى هذا والذي جاء في الحديث يقول وإن تأمر عليكم عبد، فكيف يجاب عما جاء في هذا الحديث مع أن العبد مملوكة منافع لسيده، وقد أجمع المسلمون على أنه لا يجوز أن يكون خليفة. أجاب العلماء عن هذا الحديث وما في معناه بأجوبة، منها أن هذا مما يؤتى به على سبيل الفرض التقدير، وإن كان لا يقع وإن كان لا يحصل، وإنما هو مبالغة في السمع والطاعة، حتى ولو تأمر عبد فعليكم السمع والطاعة، فيكون مقصود ذلك ذكره هنا للمبالغة، وأنه يعني لو حصل فإنه يجب أن يسمع له ويطاع، وإن كان ذلك لا يحصل يعني ولا يقع من ناحية الاختيار، وأنه لا يختار الخليفة من العبيد وإنما يكون من الأحرار. والجواب الثاني أنه يكون مؤمرا من الخليفة على قرية أو على جماعة، الخليفة عين عبدا يكون أميرا على قرية أو أميرا على جماعة مسافرين أو ذهبوا في مهمة في سرية أو في غيرها، فأمر عليهم عبدا، عليهم أن يسمعوا ويطيعوا. وعلى هذا يكون ليس في الولاية العامة، وإنما هي في ولاية خاصة من الأمير ومن الخليفة. والجواب الثالث أنه عندما يكون خليفة هو حر، أو عندما يختار للخلافة هو حر، ولكن سبق له رق، سبق أن كان رقيقا ولكنه عتق فصارت منافعه ملكا له، فهو عند توليته حر ولكنه كان عبدا فيما مضى، فيكون قوله وإن تأمر عليكم عبد يعني باعتبار ما مضى لا باعتبار الحال، باعتبار ما مضى لا باعتبار الحال. ويكون هذا نظير وآتوا اليتامى أموالهم، فإن المقصود بإعطائهم الأموال بعد ذهاب اليتم وبعد البلوغ، ولكنه قيل لهم يتامى باعتبار ما كان لا باعتبار الحال، لأنه في حال يتمهم وقبل بلوغهم لا يدفع لهم المال، لا يدفع لهم المال، ولكنه يدفع لهم بعد البلوغ والرشد. ولهذا قال عز وجل وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، يعني ذهب يعني صغر وحصل البلوغ وجاء التكليف، فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فدل على أن أموالهم لا تعطى إليهم في حال يتمهم، وإنما تعطى بعد البلوغ. وإذا فقول الله عز وجل وآتوا اليتامى أموالهم، المقصود قيل لهم يتامى لا باعتبار حال يتمهم، وإنما باعتبار ما كان، يعني في الوقت الذي يعطوا فيه أموالهم كانوا بالغين، ولكنه قيل لهم يتامى باعتبار ما كان، قيل لهم يتامى باعتبار ما كان. والجواب الرابع أنه إذا تأمر، بمعنى أن عبد يعني صار له شوكة وله قوة وتغلب على الناس وقهر الناس بقوته وشوكته حتى استقرت له الأمور واستتب له الأمن، فعند ذلك يسمع له ويطاع، يسمع له ويطاع ولو كان عبدا، حتى ولو كان عبدا وهو لم يحصل اختياره، ولكنه بالتغلب والقهر والغلبة حتى استقرت الأمور فإنه يسمع له ويطاع. فيكون ما جاء في هذا الحديث وما في معناه من السمع والطاعة للأمير ولو كان عبدا محمول على هذه الأمور التي ذكرها العلماء، وذلك بأنه يسمع له ويطاع وإن كان عبدا بهذه الاعتبارات التي ذكرها العلماء، وإلا فإنه ليس أهلا للخلافة وليس أهلا للولاية، لأن من شرط الخليفة أن يكون منافعه بيده وليست بيد غيره وليست ملكا لغيره. أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. ثم قال عليه الصلاة والسلام فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، وهذا من دلائل نبوة عليه الصلاة والسلام، فإنه أخبر عن أمر مستقبل لم يقع، وكل أمر أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور مستقبلة لا بد وأن تقع، لأنه لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام، إن وإلا وحي يوحى، فأخباره صادقة سواء كانت ماضية أو مستقبلة أو موجودة غير مشاهدة ولا معاينة، أو موجودة غير مشاهدة ولا معاينة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن من عاش من أصحابه فإنه سيدرك التفرق والاختلاف الكثير، يعني مع وجود الاختلاف ليس قليلا بل هو كثير. قال فإنه من يعيش منكم فسير اختلافا كثيرا، ما هو بس مجرد اختلاف ومجرد فرقة، بل مع وجود الاختلاف أيضا هو كثير، أي تفرق واختلاف وتشعب وافتراق. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه الأمة ستفترق على 370 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وهم الذين كانوا على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، وقد وقع ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، فإن من عاش من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أدرك تلك الفتن وتلك وذلك الاختلاف والخروج عن الصراط المستقيم والانحراف عن الجادة، فحصل خروج الخوارج وظهور القدرية وظهور الروافض، وكل ذلك حصل في زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وقد مر بنا في حديث جبريل أن 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 يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري قدم من العراق حاجين ومعتمرين، وكان قد ظهر في البصرة معبد الجهني وغيره من القائلين بالقدر وأن الأمر عنف، وقد لقوا عبد الله بن عمر وقال وأخبره بما حصل، فقال إذا لقيتم هؤلاء فأخبرهم أنني بريء منهم وأنهم براء مني. ثم قال والذي يحلف به عبد الله بن عمر لا يؤمن لا ايش لف الحديث ولف الاثر حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، ثم ساق حديث جبريل، ثم ساق حديث جبريل الذي مشتمل على وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، أن تؤمن بالقدر خيره وشره. إذا هذا وجد في عصر الصحابة، وهذا مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من الفتن ومن الانحراف في بعض أمته عن الصراط المستقيم وخروجهم عن الجادة، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. لما ذكر صلى الله عليه وسلم أن من عاش سيرى الاختلاف الكثير، كأنه قيل يا رسول الله فما تأمرنا أمام هذا الاختلاف، يعني هذا الاختلاف وهذا التفرق، ما هو طريق السلامة وما هو طريق العصمة والنجاة عند وجود هذا الاختلاف؟ الجواب في قوله فعليكم بسنتي، هذا هو السبيل الوحيد وطريق السلامة وطريق النجاة عند الاختلاف، التمسك بالسنة، التمسك بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدون الهادون المهديون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فعليكم بسنتي، الرسول صلى الله عليه وسلم أمر عند هذا الاختلاف بشيئين، يعني حث وحذر، رغب ورهب، حث على اتباع السنن وحذر من البدع، حث عليها بقوله فعليكم، وحذر من البدع بقوله وإياكم. فإنما بعد قوله فإنهم يعيش من فسر اختلافا كثيرا فيه ترغيب وترهيب، فيه حث وتحذير، حث على اتباع السنن في قوله فعليكم، وعليكم اسم فعل أمر، وإياكم بمعنى احذروا، ففي ذلك ترغيب وترهيب، رغب في اتباع السنن وحذر من البدع صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، والمراد بسنته طريقة صلى الله عليه وسلم. والسنة تطلق إطلاقات أربعة، تطلق إطلاقات أربعة أوسعها وأشملها أن المراد بها ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء في الكتاب والسنة، فكل ذلك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني، لأن القرآن والسنة ما جاء في الكتاب والسنة كله سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك هذا الحديث عليكم بسنتي يعني الكتاب والسنة، كل ما جاء به من الكتاب والسنة هو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، هو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فتكون السنة هنا شاملة لكل شيء جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء يتعلق بالاعتقاد أو يتعلق في العبادات أو يتعلق في المعاملات أو يتعلق في الأخلاق والآداب، كل ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم هو سنته. وهذا هو أوسع معاني السنة، أوسع معاني السنة. ثم من المعاني التي يطلق عليها لفظ السنة الحديث، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقال له سنته. ومن أمثلة ذلك ما يأتي في كتب المحدثين الذين يشرحون الأحاديث، وكذلك في كتب الفقهاء عندما يأتون إلى مسألة معينة فيقدم ويمهد للكلام عليها فيقول وقد دل عليها الكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقول الله تعالى كذا، وأما السنة فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. فحيث عطفت السنة على الكتاب يراد بها خصوص الحديث، يراد بها خصوص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قيل دل الكتاب والسنة، إذن السنة حديث رسول صلى الله عليه وسلم، لأن الكتاب تقدم قبلها، إذن يراد به خصوص الحديث. وهذا أقل من الأول، لأن الأول السنة تشمل الكتاب والسنة. وأيضا من معانيها السنة في مقابل البدعة، السنة في مقابل البدعة، وهي تتعلق بمسائل الاعتقاد، يعني ما يتعلق بمسائل الاعتقاد صاحبه يقال له سني، ومن كان بخلاف ذلك يقال له بدعي، ويقال سنة وبدعة. ومن إطلاق السنة مرادا بها هذا المعنى الكتب التي ألفت بهذا الاسم، مثل السنة لابن أبي عاصم والسنة للذكائي والسنة للطبراني والسنة لعبد الله الإمام أحمد والسنة للإمام أحمد وغيرها من الكتب التي باسم السنة، فإن المقصود بها ما يتعلق بالعقيدة وما يعتقد طبقا للسنة مخالفا لما هو بدعة. والمعنى الرابع من معاني السنة، وهذا في اصطلاح الفقهاء يراد به المندوب أو المستحب، ما يراد في المندوب أو المستحب وهو المأمور به ليس على سبيل الإيجاب وإنما على سبيل الاستحباب، هو الذي يعرفونه في يعرفه الفقهاء والأصوليون بأن يقولوا ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، ويطلبه الشارع طلبا غير جازم، ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه ولا يطلبه الشارع طلبا جازما، وإنما طلبا مستحبا يعني مرغبا فيه، لأنه لا يثم من تركه. نعم، من ترك المندوب رغبة عنه فيكون في ذلك رغب عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون بذلك آثما، لأن قوله صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي المراد بسنته طريقته ومنهجه، وذلك باتباع الكتاب والسنة، باتباع الكتاب والسنة وما أجمع عليه أجمعت عليه الأمة، هذا هو الحق والهدى الذي أمر باتباعه وسلوكه. ثم سنة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهم كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم راشدون، والراشد ضد الغاوي، ومهتدون والمهتدي ضد الضال، فهم أهل الرشد وأهل الهداية رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر باتباع سنته وسنة خلفائه الراشدين، أي أن الناس يكونون على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه خلفائه الراشدون الهادي والمهديون رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم خلافتهم بأنها خلافة نبوة، كما ثبت من حديث سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال خلافة النبوة بعدي 30 سنة، خلافة النبوة بعدي 30 سنة، ثم يعطي الله ملكه من يشاء. فأخبر في هذا الحديث حديث العراق سارية أنهم راشدون وأنهم مهديون، وأمر باتباع طريقتهم واتباع سنتهم، وأخبر في حديث سفينة بأن خلافتهم خلافة نبوة وأنها على منهاج نبوة، وبعد ذلك يؤتي الله ملكه من يشاء. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا على هذا النواجذ، أمر حث على اتباع السنة بقوله فعليكم، لأن عليكم معنى إلزموا، لأنه اسم فعل أمر، اسم فعل أمر، ثم أكد ذلك بقوله عضوا على هذا النواجذ، بالإضافة إلى قوله عليكم قال عضوا عليها بالنواجذ، وهذا يعني مبالغة في شدة التمسك بها والعض عليها والأخذ بها وعدم التهاون بها أو التقصير في الأخذ بها، وذلك لأن الإنسان يعني يعض بنواجذه على 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 ما يأكله، فكذلك هنا شبه التمسك بسنته صلى الله عليه وسلم والتزامها على العض عليها بالنواجذ، والنواجذ هي الأضراس. ولما رغب عليه الصلاة والسلام في اتباع السنن وحث عليها، بعد ذلك رهب من خلافها ومما يخالفها وهو البدع المحدثة، فقال وإياكم محدثات الأمور، ومحدثات الأمور هي الاختلاف الكثير الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم قبل هذا الترغيب والترهيب، حيث قال فإنه من يعيش منكم فسير اختلافا كثيرا، هذا الاختلاف الكثير هو من البدع، هذا الاختلاف الكثير في العقائد كالطرق المختلفة التي ظهرت كالجبرية والقدرية والمرجئة والخوارج وما إلى ذلك، كل هذه من البدع، وكل هذه من محدثات الأمور، وكل هذا من التفرق والاختلاف الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من عاش من أصحابه سيدرك شيئا منه، وأنه سيدرك شيئا من ذلك. فقوله وإياكم حداث الأمور أي تلك الأمور التي حصل الاختلاف فيها والتي خرج فيها عن الجادة عن اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الخلفاء الراشدون، هذا هو الذي يحذر منه وهذا هو الذي يرهب منه. وإياكم ومحدثات الأمور، وجاء في سنة أبي داود إن كل محدثة بدعة، فإن كل محدثة بدعة، أي هذه المحدثات التي ليس لها أساس في الدين ولم تكن مبنية على نص من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واتفقت عليه الأمة، هذه من المحدثات. نفعه قاصر، وهي التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل، وبعضها نفعه متعد وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم ذكر بعد ذلك أمرا من أمور من الأمور التي للنفوسها حظ فيها حظ وللشهوة وفيها قضاء الوطر وقضاء الشهوة، والإنسان يستفيد ويفيد يحسن نفسه ويحسن غيره ويعف نفسه ويعف غيره وينال هذه الشهوة وهذه اللذة، ومع ذلك يكون له فيها أجر، فدل على أن الأمور المباحة التي للنفوس فيها حظوظ وفيها قضاء الشهوة والوطر إذا احتسب الإنسان ذلك عند الله وقصد بذلك إعفاف نفسه وإعفاف غيره وإحسان فرجه وإحسان غيره والإحسان إلى نفسه والإحسان إلى غيره، فإنه يكون بذلك محصلا الأجر، وإن كان في أمر للحاجة للنفس في حظ. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر، لأن هذا شيء في حظوظ للنفس وقضى حاجة وقضى وطر وحصول فائدة وحصول متعة ولذة. قالوا أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر، قالوا ذلك من أجل الاستثبات، وأن هذا أمر يتعلق بأمور النفس في حظ، فأرادوا الاستثبات في ذلك والتحقق، وهم عالمون وقاطعون بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كل ما يقوله حق، ولكن هذا من باب الاستثبات والاطمئنان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قاس هذه المسألة على مسألة تقابلها وتعاكسها، وهي قضاء الشهوة في أمر محرم، فإنه إذا قضاها في أمر محرم فإنه يكون عليه إثم، فإذا قضاها في أمر مشروع وأمر مباح فإنه يكون له في ذلك أجر. وهذا فيه إثبات القياس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاس كون الإنسان يأتي شهوته في أمر حلال على قضاء الشهوة في أمر حرام، وأنه إذا قضاها في أمر حرام فإنه يأثم ويستحق العقوبة، فكذلك إذا أتى بها في أمر مباح وأمر مشروع فإنه قد أحسن ومستحق الأجر والثواب على ذلك من الله عز وجل. فإذا في ذلك إثبات القياس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاس حالة على حالة، حالة هم عارفون فيها حصول العقوبة وحصول الإثم، لأن الزنا من أكبر من الكبائر الكبيرة العظيمة الخطيرة التي هي فاحشة، فإذا أتى الإنسان بقضاء الشهوة في هذا السبيل كان آثما، فيقاس عليه أنه إذا أتى بها في أمر مباح فإنه يكون مأجورا. وهذا يسمى قياس العكس، لأن المسألة المقيسة معاكسة للمسألة المقيسة عليها، المقيس عليها فعل أمر حرام فيه قضاء شهوة يكون فيه إثم، ويقابل ذلك قضاء الشهوة في أمر مباح فيكون في هذا أجر كما أن في ذلك وزر. قال عليه الصلاة والسلام فكذلك إذا وضعها فكذلك إذا فكذلك إذا وضعها في أمر حرام كان عليه وزر. فكذلك إذا وضعها في أمر فكذلك أرأيت لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا نعم كان عليه وزر. فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. وإذا فالحديث دل على أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم السباقون إلى كل خير، وهم الحريصون على كل خير، وهم يتنافسون في الخيرات ويتقربون إلى الله بالأعمال الصالحات، ويحبون ويحب من كان منهم عاجزا عن شيء أن يلحق بمن كان قادرا عليه. ولهذا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا التميز الذي بينهم وبين غيرهم، فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يقدرون عليه، وأن الله تعالى يثيبهم على هذه الصدقات المتنوعة التي نفعها قاصر ونفعها متعدي، وأن كل ذلك صدقة منهم على أنفسهم، فيما إذا كان النفع قاصرا صدقة منهم على أنفسهم وعلى غيرهم إذا كان النفع متعديا. ثم الحديث 26 عن أبي ذر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم، في كل يوم تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو تحمل متاعه عليها صدقة، وفي كل خطة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. قوله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة في كل يوم، أي أن كل يوم تطلع فيه الشمس فإن على أعضاء على مفاصل الإنسان كلها صدقة في كل يوم. والسلامة جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة أنها المفاصل، وجاء فيه أيضا أنها 360 مفصلة، 360 و300 مفصلة. وهذه المفاصل يكون عليها في كل يوم صدقة، وهذه الصدقة التي تكون من هذه المفاصل تحركها في العبادة، تحركها في العبادة واشتغالها بالعبادة. فبين صلى الله عليه وسلم أن مفاصل الإنسان التي هي 360 و300 مفصلة أن فيها أن عليها في كل يوم تطلع فيه الشمس صدقة، يعني ليس يعني في العمر أو في الشهر أو في الأسبوع، بل في كل يوم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أمثلة مما تكون به الصدقة، وهذا من قبيل التمثيل وليس من قبيل الحصر، لأن كل عمل صالح يتقرب به الإنسان إلى الله عز وجل فهو صدقة. من ذلك ما يكون قاصرا كالذكر والدعاء والصلاة والصيام، وما يكون متعديا كالصدقة والأمر المعروف والنهي عن المنكر وإماطة الأذى عن الطريق وغير ذلك من كل ما هو متعد نفعه إلى الغير. فإن الإنسان يتصدق على نفسه وعلى غيره، فقال: تعدل بين اثنين، أي متخاصمين متنازعين بينهما خلاف، فتصلح بينهما بالعدل، أو تحكم بينهما بالعدل إذا حكماك، فإن ذلك صدقة منك على نفسك وعلى غيرك، لأنك أحسنت إلى نفسك وأحسنت إلى غيرك. أحسنت إلى نفسك بأن عدلت وأصلحت وأحسنت بين الناس، أصلحت بين الناس، وأحسنت إلى غيرك إذ أتيت للإصلاح بينهم وحصل على يديك الإصلاح بينهم وحصل دفع الشقاق والنزاع، وذلك بحصول الوفاق والوئام، وذلك بالصلح بينهما بالعدل أو الحكم بينهما بالعدل. ثم قال وتعين الرجل فتحمله على تعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو تحمل متاعه عليها صدقة، أي صدقة منك على نفسك وعلى غيرك، لأن النفع متعدي. وقد يكون الإنسان محتاجا إلى أن يساعد في الركوب على الدابة بأن يكون شخصا كبيرا أو يكون صغيرا، وذلك بأن يساعد إذا كانت واقفة يساعده على رفعه إليها، وإن كانت باركة يركب عليها ثم ذاك يقيمها حتى تعتدل وحتى تقوم، فيكون مساعدا له في حمله عليها. وكذلك أيضا أو تحمل متاعه عليها، أغراضه عليها من حطب أو عشب أو طعام أو غيره أو أي شيء يحتاج إلى حمله على الدابة، فإذا ساعدته على حمله عليها وكان الذي يحمل عليها ثقيلا لا يستطيع أن يحمله الشخص الواحد، فأتيت وحملت أنت وصاحب الحاجة وصاحب الدابة ذلك المتاع ورفعته على ظهر الدابة، فإن ذلك صدقة منك على نفسك، لأنك أحسنت وفعلت أمرا معروفا مشروعا، وأحسنت إلى غيرك لأن رفعته عليها حيث يكون محتاجا، أو حملت متاعه أو ساعدته وعنته على حمل متاعه عليها حيث يكون محتاجا. وفي كل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، والإنسان يذهب إلى المساجد فيحصل الأجر في ذهابه وإيابه، كل خطوة يخطوها إلى الصلاة في ذهابه المسجد وفي إيابه من المسجد إلى بيته فإنه يرفع له بكل خطوة درجة ويحط عنه بذلك خطيئة. وهذا نفع قاصر، هذا نفع قاصر ليس بمتعد، وهو من الأفعال، وهو من الأفعال، لأن هذه الأمور منها ما هو أقوال ومنها ما هو أفعال. فالعدل بين الناس هو قول وهو متعدي، لأن العدل بينهم والحكم بينهم بالكلام وبالقول، فهو قولي فعلي، هو قولي متعدي، هو قولي لأنه من الذي يحكم أو يصلح قول، وهو متعد إلى الغير، وهو متعد إلى الغير. والحمل على الدابة وحمل الإنسان على الدابة هو فعلي وهو متعدي، فعلي متعدي، وكل خطة يمشيها إلى الصلاة فعلي قاصر، هو فعلي قاصر ليس بمتعدي، لأنه لا يتجاوز صاحبه ولا يتعداه إلى غيره. ثم قال وإماطة الأذى عن الطريق صدقة، يعني كل إنسان يجد في الطريق سواء طريق المشاة أو طريق السيارات يجد شيئا يؤثر على المشاة أو على السيارات فيزيله عن الطريق وينحيه عن الطريق، سواء كان زجاجا أو حجرا أو حديدا أو غير ذلك مما يتأذى به الناس، أو يكون يعني شيء ساقط في الطريق في طريق السيارات، فلو جاءت السيارة عليه لحصل بذلك ضرر عليها وعلى ركابها، فينحي ذلك الذي في الطريق عن الطريق ويميطه عنه، فإن ذلك منه صدقة على نفسه وعلى غيره، لأنه من النفع المتعدي، وهو فعل، وهو فعل متعدي، فعلي متعدي، لأنه من الأفعال وهو متعد إلى الغير، يستفيد منه المميط والناس الذين يمرون في الطريق، والناس الذين يمرون في الطريق. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن إماطة الأذى عن الطريق من شعب الإيمان، كما جاء في الحديث أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وعلى هذا فإن هذا الحديث الذي بين فيه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن كل يوم تطلع فيه الشمس فإن على 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 كل سلامة من الناس صدقة، وتلك الصدقة تكون بفعل الخيرات، وإن لم تكن مالا يدفع للفقراء بل الذكر صدقة والعدل بين الناس صدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صدقة وقضاء الإنسان شهوته في الجماع صدقة وإماطة الأذى عن الطريق صدقة وبكل خطوة يمشيها إلى المساجد صدقة، كل ذلك من أنواع الصدقات. وقد جاء في حديث أبي ذر في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ويجزي عن ذلك ركعتان تركعهما من الضحى، يعني عن هذه الصدقات اللي هي المفاصل التي تكون على المفاصل كلها وهي 60 و300 مفصل، يمكن أن يتأدى هذه الصدقة عن هذه المفاصل بالإتيان بركعتين من الضحى، بالإتيان بركعتين من الضحى. وذلك أن الإنسان بصلاته ركعتين تتحرك أعضاءه وتتحرك مفاصله، فتكون هذه صدقة عن هذه المفاصل لأنها تحركت بالعبادة وتحركت بالطاعة، فمفاصله تتحرك عندما يقوم ويركع ويسجد ويجلس، تتحرك أعضاءه وتتحرك مفاصله سواء كانت في مفاصل اليدين أو الرجلين أو يعني الرأس وما بين ذلك كله، كل ذلك يكون فيه تحرك هذه الأعضاء في كونه يصلي هاتين الصلاتين. وإذا فالإتيان بهذه الصدقات عن هذه المفاصل كلها سهل ميسور، لأنه يحصل ذلك بركعتين من الضحى، ركعتين من الضحى يتحقق بها هذه، تتحقق بهذه الصدقات الكثيرة على هذه الأعضاء، تتحقق بها هذه الصدقات على هذه الأعضاء التي هي المفاصل. ثم بعد ذلك الحديث 27 عن نعم
في جملة
اللي هي
والكلمة الطيبة صدقة.
نعم والكلمة الطيبة صدقة في الحديث 27 والكلمة الطيبة صدقة قبل وكل خطوة تمشوها إلى الصلاة صدقة، والكلمة الطيبة صدقة. كل كلام حسن وكل كلام طيب وكل كلام جميل فإنه صدقة من الإنسان على نفسه أو صدقة منه على نفسه وعلى غيره، لأنه إن كان ذكرا أو قراءة قرآن تسبيحا أو تحميدا أو تهليلا أو تحميدا كل ذلك يعتبر صدقة، وكذلك قراءة القرآن وتعليم العلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل ما يحصل من الإنسان من كلام طيب فإنه يعتبر صدقة. وإذا فهذه قوله كلمة والكلمة الطيبة صدقة هي كلمة مفردة وهي جملة، ولكن يدخل تحتها الذكر وقراءة القرآن والأمر المعروف والنهي عن المنكر والتعليم وغير ذلك، كل ذلك يدخل تحت الكلمة الطيبة. ثم ذلك الحديث 27 حديث النواس بن سمعان عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، وكرهت أن يطلع عليه الناس. وعن وابصة بن معبد رضي الله تعالى عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي عليه الصلاة والسلام جئت تسأل عن البر والإثم، البر مطمئنة إليه النفس واطمئن إليه القلب والإثم ما حاك في صدره ما 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 حاك في النفس وتردد في الصدر هكذا وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك. والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك. هذا الحديث يتعلق بالبر والإثم, يتعلق بالبر والإثم. والبر جاء في حديث النواس بن سنان أنه الخلق الحسن أو أنه حسن الخلق, ويحتمل أن يكون المراد بقوله حسن الخلق الذي هو الخلق الحسن, وهو من جملة أعمال البر ومن جملة وجوه الخير, فيكون التنصيص عليه من بينها لأهميته, ويكون نظير قوله الدين النصيحة وقولها الحج عرفة, يعني وكأن البر هو حسن الخلق وحده, وذلك لعظم شأنه وأهميته. ويحتمل أن يكون المراد بالخلق حسن الخلق جميع أعمال الخير, ويدل على ذلك ما جاء عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم, كان خلقه القرآن, يتأدب بآدابه ويمتثل أوامره ويجتنب نواهيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فيكون على هذا عاما, يكون حسن الخلق على ذلك عاما, ليس مقصورا على ذلك الخلق الكريم الذي هو معاملة الناس, أو الذي من جملة ما يدخل فيه معاملة الناس معاملة طيبة, وأنه يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لها, ويأتي إليهم ما يحب أن يأتون به إليه يأتونه إليه, فيكون أعم من التفسير الأول. فهو إما أن يكون مراد به الخلق خلق الحسن, ويكون في ذلك إشارة إلى خصلة من خصال البر ويدل على عظم شأنه, وقد جاء في أحاديث كثيرة ما يدل على عظم شأنه, وأن أثقل ما يوضع في الميزان هو الخلق الحسن. ويحتمل أن يكون المراد به العموم, يعني كل ما هو خير سواء كان من الأقوال أو الأفعال فإنه يدخل تحت حسن الخلق, ويكون يعني يدل عليه ما جاء عن عائشة من أن خلقه القرآن, وذلك أنه يتأدب بآداب القرآن ويأتي بأحكام القرآن ويأتمر بأوامر القرآن وينتهي عن نواهي القرآن. البر حسن الخلق. والإثم ما حاك في صدرك وتردد وكرهت أن يطلع عليه الناس, لست مطمئنا إليه ولست مرتاحا إليه وفي نفسك منه شيء, وهذا يكون في حق المؤمنين وليس في حق كل أحد, لأن من الفساق من يأتي الإثم ولا يبالي باطلاع الناس عليه, لا يهمه ولا يبالي, كما مر في الحديث إننا ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فمن الناس من يفعل المعاصي ولا يبالي بها بل ويجاهر بها ولا يستحي من الله ولا يستحي من خلقه ولا يستحي من الخلق. فمثل هذا ما يحوك ليس ممن يحوك في صدره الإثم, بل هذا متمكن من الإثم وواقع في الإثم, وليس مما يحصل فيه الأمور المشتبهات, بل هو واقع في المحرمات الواضحات الجليات. وإنما يكون هذا في حق المؤمنين الذين يخافون الله والذين يتورعون ويحافظون على دينهم وعلى أعراضهم, كما سبق أن مر في حديث النعمان بن بشير, فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه, قد استبرأ لدينه وعرضه. قال الحكم والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس لأنه مما يستحيى منه, وأن الناس إذا اطلعوا عليه ذموا الإنسان وعابوه وقدحوا فيه وتكلموا في عرضه, فهذا هو الإثم. والبر يأتي مقرونا بالتقوى كما قال الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى. وعند اجتماعهما يفسر البر بأنه فعل الطاعات والتقوى ترك المعاصي، فيكون يوزع المعنى على البر والتقوى، فيكون نصيب البر من ذلك فعل الطاعات، ويكون نصيب التقوى من ذلك ترك المعاصي. وإذا أفرد أحدهما على الآخر اجتمع فيه ما يتعلق بالطاعات وما يتعلق بالمعاصي، كما في آية ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، فإنها اشتملت على أمور قلبية وعلى ما يؤمن به ويعقد القلب عليه. وقد جاء فيها ذكر خمسة من أركان الإيمان الستة التي هي ما عدا الإيمان بالقدر والتي هي غير الإيمان بالقدر، وجاء فيها أيضا أعمال، وجاء فيها أعمال يعني متعدية، وجاء فيها أعمال متعدية، فتكون شاملة للطاعات وللمنهيات. وإذا أفرد أحدهما عن الآخر فإنه يتسع للطاعات والمنهيات، فالبر إذا جاء وحده شمل الطاعات والمنهيات، والتقوى إذا جاءت وحدها شملت الطاعات والمنهيات، وإذا جمع بينهما يقسم المعنى بينهما، فيعطى البر ما يتعلق بالطاعات وتعطى التقوى ما يتعلق بترك المعاصي. والإثم يأتي معه العدوان، وفي آية سورة المائدة وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فيفسر الإثم يعني بالمعاصي والذنوب، ويفسر العدوان بالاعتداء على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم وغير ذلك مما يكون فيه اعتداء عليهم، اعتداء عليهم فيما هم مختصون به، وذلك بإتلافه أو بالإخلال فيه، بل فيكون عند اجتماعهما يفسر الإثم بأنه المعاصي، ويفسر العدوان بأنه الاعتداء على الناس. في حديث النواس بن سمعان قال والإثم ما حكى في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، لأن الناس إذا اطلعوا عابوا وتكلموا، ويكون هذا نظير قوله صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، استبرأ لدينه من النقص ولعرضه من النيل والقدح والذم والسلب. ثم حديث النعمان حديث وابصة بن معبد قال جئت تسأل عن البر، لما جاء قال له النبي جئت تسأل عن البر، عن البر والإثم، جئت تسأل عن البر والإثم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له ذلك قبل أن يبدي وابصة ما عنده وسؤاله عن ما يريد. النبي صلى الله عليه وسلم بدأه بقوله جئت تسأل عن البر والإثم، فلعل النبي صلى الله عليه وسلم علم ذلك لكونه علم منه اهتمامه بهذا الموضوع وعنايته بهذا الأمر وأنه مهتم فيه، وقد يكون سبق أن سأله في هذا الموضوع. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له جئت تسأل عن البر والإثم، جئت تسأل عن البر والإثم، أن قال نعم يعني أنه جاء يسأل عن البر والإثم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال البر مطمئن إليه النفس واطمئن إليه القلب. استفتي قلبك يعني، وهذا إنما يكون في حق من يكون من المؤمنين المتقين، يعني مثل أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وغيرهم ممن يكون من أهل الإيمان، وأما إذا كان من أهل الفجور والعصيان فهذا يفتيه قلبه بارتكاب الأمور القبيحة الواضحة التي لا خفاء فيها ولا لبس، فضلا عن الأمور المشتبهة التي يحتاج فيها إلى استفتاء القلب، وكون الإنسان يكون غير مرتاح وغير مطمئن إلى ذلك، هذا إنما يكون في حق المؤمنين الذين يخافون الله تعالى ويتقونه ويرجونه، وليس في حق المنحرفين الواقعين في المحرمات المنهمكين في المحرمات، فإن هؤلاء يقعون في المحرمات الواضحة الجلية، يقعون في المحرمات الواضحة الجلية. استفت قلبك، يعني أن الإنسان يعني قد يطمئن إلى شيء ويرتاح إليه ويقدم عليه وهو مرتاح، كالحلال البين والحرام البين، فإن ذلك يكون واضحا لا يتردد فيه الإنسان ولا يحصل عند الإنسان فيه تردد. ومن الأشياء ما يكون محل للتردد، مثل أن يكون إنسان يسأل عن قبول الهدية من شخص أكثر ماله حرام، فإنه لو أفتاه مفتن بإباحته فإن على الإنسان أن يرجع إلى قلبه وإلى ما فيه من التردد وإلى فيه من عدم الراحة وإلى ما فيه من عدم الطمأنينة. فلو أفتاه الناس وأفتوه وهو قلبه غير مرتاح وغير مطمئن فإنه لا يقدم على ذلك، فإنه لا يقدم على ذلك. وقد يكون الذين يفتون بغير علم أو يفتون في أمور ليس يعني عليها دليل بين، أما إذا كان إفتاء مبنيا على أدلة بينة، على آيات من كتاب الله وأحاديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا ليس للإنسان أن يتردد فيه، بل على كل مسلم أن ينصاع إلى ما جاء عن الله وعن رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، لكن حيث كل أمور من الأمور مشتبهة فإن هذه هي التي يكون فيها استفتاء القلب، وأن الإنسان وإن أفتي وإن أفتاه من يفتيه ونفسه غير مطمئنة، فطريق السلامة من ذلك أنه لا يقدم على هذا الشيء الذي فيه عدم ارتياحه وعدم اطمئنانه. ثم إن حديث حديث وابصى النعمة قال البر مطمئنة إليه النفس واطمئنة إليه القلب، لا أعلم فرقا بين هاتين الجملتين، اطمئنان النفس واطمئنان القلب، اطمئنان النفس واطمئنان القلب. فقد يكون المقصود من ذلك أنه تأكيد وأنه تكرار مع اختلاف اللفظ مع اختلاف الألفاظ، فيكون ذلك من قبيل التأكيد وليس من قبيل المغايرة، فلا يتضح لي فرق بين اطمئنان النفس واطمئنان القلب إلا أن يكون من قبيل التأكيد مع التغاير بالألفاظ واتحاد المعنى. ثم قال والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك. ما حاك في النفس يعني ما حصل للنفس فيه مشقة وعدم ارتياح وعدم طمأنينة، وتردد في الصدر الإنسان لم يكن الأمر واضحا عنده بل فيه خفاء، هل هو حلال أو حرام، هل هو سائغ أو غير سائغ، فطريق السلامة في ذلك تجنبه وتركه كالمثال الذي ذكرته وهي الهدية ممن يكون أكثر ماله حرام، فإن هذا لو أفتى الإنسان من يفتيه فإن كونه لا يقدم على ذلك ويتخلص من ذلك لا شك أن هذا فيه الاطمئنان لقلبه والسلامة يعني لنفسه، ويكون بذلك مرتاحا منشرح الصدر مطمئنا، بخلاف إذا كان بخلاف ذلك وأخذ هذه الهدية ونفسه غير مطمئنة فإن ذلك يحدث له تشوشا في فكره وفي نفسه، فلا يكون عنده ارتياح، فيكون الحل الأمثل كما في قوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وقوله صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومعلوم أن الفتوى تكون إما تكون بأدلة واضحة وبمن يكون من أهل العلم فإنه يتعين على المستفتي أن يأخذ بالفتوى، وأما إذا كان الأمر ليس بواضح وإنما هو من الأمور المشتبهات فقد يكون المسؤول ليس من أهل العلم وقد يكون عنده جهل وعنده خفاء وعنده تسرع، فمثل هذا كون الإنسان يأخذ بما فيه الاطمئنان وما فيه السلامة وما فيه الراحة لا شك أن هذا هو الأليق وهذا هو الأولى للإنسان. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. طريقة الإمام النووي يذكر حديث بينما هنا الآن ذكر حديثين وعدة حديث واحد، يعني على كده تكون 43 حديث.
وين؟
يعني هنا حديث النواس بين حديث وابصة بالمعبد.
اي نعم، يعني على اعتبار موضوع واحد فجعل حديثا واحد على اعتبار موضوع واحد، لأن كلها تتعلق بالذر والإثم، كل ما تتعلق بالذر والإثم إلا أن بينهما فرق في الألفاظ. النواس قال البر حسن خلق، وهذا قال البر مطمئنة إليه النفس واطمئن إليه القلب، وهو يقابل ما حاك في نفسك، هو مقابل ما حاك في نفسك وكرهتان يطلع إليه الناس، اللي هو مطمئنة إليه النفس واطمئن إليه القلب يقابله ما حاك في الصدر وما حاك في النفس. فهي حديث واحد على اعتبار الموضوع واحد.
حديث 25، ذكرتم أن ما تشتهيه النفس وتتعاطاه من عن طريق الجبلة الجماع يؤجر، هل هذا بالإطلاق أو أنه لابد من استحضار النية؟
لا، لابد من استحضار النية، لابد من استحضار النية لكل إنسان يعني قصد إعفاف نفسه وإعفاف غيره وتحصيل الأولاد، يعني هذا كما سبق أن مر بنا عند حديثنا على باب النيات، عندما على باب النيات أن الأمور المباحات عندما تكون بالنية الصالحة والنية الطيبة تتحول إلى قربات.
وكذلك جاء مثل هذه الأسئلة في موضوع الحديث 23، جاءت أسئلة بأن الإنسان قد يميط الأذى أو قد يعين شخص لا يقصد به التقرب إلى الله، فقط مساعدة.
لا، يريد الإحسان، يريد الإحسان وطلب الأجر من الله، يعني الإنسان يعني ما يريد أجر ولا يفكر في الأجر عندما يفعل هذا الفعل الذي هو إحسان. الله تعالى قل أحسن الله يحب المحسنين، وهذا من الإحسان. فالإنسان يفعل هذا يعني مستحضرا يعني يعني هذه الفائدة وهذا النفع للمسلمين.
يقول في قوله وإن أفتاك الناس، ذكر الناس هنا، ذكر الناس هنا هل يدل على أنهم غير أهل العلم وأنهم من عامتهم؟
نعم، هو يعني يشعر بهذا، يشعر بهذا، لكن قد يكون يعني بعض الأشياء بعض الأمور يعني يفتي بها بعض أهل العلم وهي ليس فيها دليل، وقد يكون يعني يجتهد ويكون في أمر لا تطمئن إليه النفس، مثل هذه المسألة التي ذكرت، لو أن الإنسان افتى بها من أهل العلم فإن الإنسان لا يطمئن إلى يعني هذا المفتى به بحيث يعني يكون يقدم عليه وهو مرتاح وهو مطمئن، فإن النفس لابد أن يبقى فيها شيء، ولهذا الإنسان ما جاء يسأل إلا وفي النفس شيء.
هذا يقول هل من تعليق على ما قاله النووي رحمه الله في حديث وابصة بالمعبد، حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن؟
نعم، يعني الإسنادين فيهم كلام ولكن جاء لها شواهد ذكرها ابن رجب، يعني شواهد يعني قال بأسانيد جيدة والألباني صححها، فيعني بهذه الشواهد التي ذكرها ابن رجب يعني يكون حديثا حسنا او صحيحا. وهنا قال يعني رويناه في مسند الامامين الامام احمد والدارمي باسناد حسن، الدارمي كتابه يقال له السنن ويقال له المسند، وهو ليس مسندا على الاصطلاح المعروف في المسانيد التي هي على أسماء الصحابة مثل مسند الإمام أحمد وغيره من المسانيد، وإنما هو مسند بمعنى إسناده بذكر الرواة والرجال، مثل ما أن صحيح البخاري اسمه الصحيح الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مسند بالتحديد، حدثنا فلان قال حدثنا فلان، يعني فيكون المسند بمعنى آخر غير المعنى المشهور، وهو أن المقصود ترتيب أحاديث الصحابة، ترتيب الأحاديث أو ذكر الأحاديث على أسماء الصحابة بحيث يذكر الصحابي ويذكر ما له من الحديث. كتاب الدارمي ليس من هذا القبيل، لأنه مثل السنن، مثل السنن، مثل السنن أبواب، ويأتي تحت الباب أحاديث عن جماعة من الصحابة، هو من جنس السنن، ولهذا يقال له السنن ويقال له المسند، ولكن إطلاق السنن عليه يكون أوضح من جهة أنه على طريقة السنن وليس على طريقة المسانيد. وإذا قال له مسند، وإذا قيل له مسند فهو بمعنى أنه أحاديثه مسندة.
يقول أن أرجو من الشيخ حفظه الله أن يشرح لنا ما قاله أبو حاتم في آخر الحديث 27، وقال أبو حاتم الرازي: مثل معرفة الحديث كمثل فص ثمنه 100 درهم 100 دينار، وآخر مثله على لونه ثمنه 10 دراهم. قال: وكما لا يتهيأ للناقد أن يخبر بسبب نقده، فكذلك نحن رزقنا علما لا يتهيأ لنا أن نخبر كيف علمنا بأن هذا بأن كيف علمنا بأن هذا حديث كذب وأن هذا حديث منكر إلا بما نعرفه. قال: وتعرف جودة الدينار بالقياس إلى غيره، فإن تخلف عنه في الحمرة والصفاء علم أنه مغشوش، ويعلم جنس الجوهر بالقياس إلى غيره، فإن خالفه في المائية والصلابة علم أنه زجاج، ويعلم صحة الحديث بعدالة ناقليه، وأن يكون كلاما يصبح مثله أن يكون كلاما نبوة، ويعرف سقمه وإنكاره بتفرد من لم تصح عدالته بروايته، والله أعلم.
قضية الجهابرة النقاد، يعني الذي هو معرفة العلل، ولهذا الصحيح يقولون في تعريفه هو ما روي بنقل عدل تام بالضبط متصل السند غير معلل ولا شك. المعلل هو الذي يكون له علة خفية قادحة ما أحد يطلع عليها، ما كل يطلع عليها، وإنما يطلع عليها الجهابرة النقاد، فهم في معرفة الحديث مثل الصيارفة النقاد لمعرفة الطيب والمغشوش في النقود، يعني بمجرد يعني ما ينظر الإنسان يعني عليه يعرف، لأنه أعطى يعني ميراث ومران ومعاناة تمكن من ذلك من معرفته بالنظر إليه. فكذلك أولئك بكثرة يعني اشتغالهم بالحديث وكثرة يعني اطلاعهم عليه، فإنهم يعني يتبين لهم فيه يعني من العلل الخفية الغير الواضحة الجلية التي يمكن لكل أحد يطلع عليها، لا يطلع عليها كل أحد، فيكون من هذا القبيل، ولكنهم يعني يعرفون ذلك، أقول يعرفون ذلك ويبينون العلل. ولهذا قالوا في آخر تعريف الصحيح: غير معلل ولا شاذ، والعلة هي المعلل هو الذي فيه علة خفية قادحة ما كل يطلع عليها، ما يطلع عليها إلا الجهابرة النقاد الذين يعني يماثلون النقاد الذين ينقدون الذهب والفضة ويعرفون صحيحها من زيفها.
يقول السائل: خصني أبي بشيء من بشيء عن إخوتي لحاجتي لذلك الشيء، فسألت أحد القضاة فأفتاني بأن لا شيء في ذلك ولكني غير مرتاح. يدخل في الحديث اللي معنا؟
يدخل في هذا الحديث، يدخل في هذا الحديث. نعم، إذا كان يعني هذا الذي أعطاك إياه، إن كان أعطاك إياه قرضا فلا بأس، لأنك تبقى مدينا لأبيك بهذا المبلغ، ولو مات فإنه يسقط من ميراثك ويحسب من ميراثك. وإن كان أعطاك إياه نفقة فهذا لا بأس به. أما إن أعطاك إياه منحة وخصك به فهذا هو الذي لا يجوز, هذا هو الذي لا يجوز, ولا تأخذه ولو أفتاك الناس وأفتاك.
يقول: تعليل تسمية سنن الدارمي بالمسند كونه مسند بصيغة التحديث حدثنا, اعترض عليه أنه يلزم من هذه التسمية الكتب الستة أن تسمى بالمسانيد لأنها مسندة.
يمكن,
وقيل
أقول يمكن يقال كذا, يمكن يقال فيها كذا, لكنها اشترت بالسنن, وهذا قيل له مسند ويقال له سنن, يأتي كذا ويأتي كذا. فإذا كل واحد له معنى, كل واحد له معنى. السنن على اعتبار أنها مبنيا على أساس الأبواب وحديث تتعلق بالأبواب, ومسند ليس له معنى إلا كونه مسندا في حدثنا إلى آخر.
تقول: قيل إن الراجع في هذه المسألة أن للدارمي مسند لكنه مفقود, فهل هذا وجيه؟
ما يعني هم يضيفون إلى هذا نفسه, ولهذا النووي أشار إلى هذا والحديث موجود فيه, والحديث موجود فيه, الحديث موجود فيه.
قول النبي صلى الله عليه وسلم: جئت تسأل عن البر, هل يحتمل هذا, يحتمل هذا أن يكون من الوحي؟
محتمل, ولكن يبدو والله أعلم أنها يعني أن عرف منه يعني ذلك لاهتمامه به, وأنه معني به ومشغول به, وقد يكون تكرر منه ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم فبنى على ما علمه منه قبل, وهذا هو الأقرب.
عجل لو سمحت, الأقرب أنه علمه
من أنه كان مهتما به, وقد يكون تكرر سؤاله عنه لأنه مشتغل البال به, لأن من الناس من يكون مشغول في أمر من الأمور فتجده دائما يسأل عنه.
في الحديث 26: كل سلامة من الناس عليه صدقة, هذه الصيغة تدل على الوجوب؟
لا, لأن قوله يعني ركعتان من الضحى, ركعة الضحى هي الواجبة, ولكن يعني مقصد ذلك أنه يعني من الأمور المستحبة, وأن الإنسان يعني ينبغي له أن يأتي بها, أما كونها واجبة لا.
فمن مر عليه اليوم,
ولكن معلوم, ولكن لا شك أن الإنسان سيأتي في كل يوم بما هو واجب وهي الصلاة. الصلاة يعني كما هو معلوم خمس اليوم خمس مرات, وتتحرك بها هذه المفاصل, وتتحرك بها هذه المفاصل, لكن يبدو أن هذا شيء خارج وزائد عن الأشياء الواجبة, ولهذا قال: يجزي عن ذلك ركعتان من الضحى. وذكر أيضا يعني جملة من الأمثلة التي يكون فيها صدقة الإنسان على نفسه أو على نفسه وعلى غيره.
فلذلك يقول: إذا من مر عليه اليوم والليلة لم يتصدق عن هذه المفاصل 360
ليس الواجب كما عرفنا.
يقول: هل الاستخارة تدخل في تردد النفس وعدم الطمأنينة؟
الاستخارة كما هو معلوم ليست في أمر يعني مشتبه في الحل والحرمة, وإنما هي إقدام أو إحجام عن شيء مباح, يعني كونه يعني سيسافر يعني سفرا معينا, أو سيدخل في تجارة معينة, أو يعني غير ذلك من الأمور التي يكون الإنسان متردد فيها, يعني هل يقدم أو يحجم. وأما ما كان الذي معنا هو ليس من هذا القبيل, ليس من قبيل الاستخارة. الاستخارة يعني معناه يطلب من الله الخيرة, يصلي صلاة الاستخارة يطلب من الله أن يختار له ما هو خير له.
يقول: ما الفرق بين الفراسة والإلهام؟
الفراسة يعني يبدو والله أعلم أنها تكون بالنظر يعني في الشيء والتأمل فيه, وكون الإنسان يعني يدرك ذلك بأسباب أو بعلامات. وأما الإلهام يعني كونه يقذف في قلبه الحق, مثل ما كان حصل لعمر رضي الله عنه من كونه يقول القول فيكون مطابقا للحق ولهذا قال صلى الله عليه وسلم قد كان في الأمم قبلكم محدثون والمحدث هو الملهم، فإن يكون في أحد من أمتي فإنه عمر. وقد جاء أنه كان يشير على النبي صلى الله عليه وسلم في أمور ثم يأتي الوحي مطابقا لهذا الذي أشار به عمر رضي الله عنه. دراسة يعني تكون يعني بالتأمل والنظر، وأما الإلهام فإنه شيء يقذفه الله تعالى في قلب الإنسان.
يقول
وقد يكون أيضا بتأمل ونظر، مثل ما حصل من عمر رضي الله عنه في قضية الطاعون الذي وقع في الشام، وقد استشار المهاجرين واستشار الأنصار واستشار المسلمين في الفتح، وبعد ذلك فاجتهد ورأى أنه يرجع، ثم بعد ذلك تبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد جاء عنه حديث في أن الإنسان لا يدخل على الطاعون ولا يخرج منه، وهذا هو الذي رآه عمر دون أن يكون عنده علم في هذه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما اختار هذا القول ولما اجتهد هذا الاجتهاد واختار هذا القول ما كان عنده علم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك، ولكنه وافق ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول هل يمكن أن يقال أن الفراسة مكتسبة والإلهام غير مكتسب؟
الفراسة نعم، نعم الفراسة قد تكون مكتسبة، والإلهام قد يكون يعني مكتسب وقد يكون غير مكتسب، يعني كالذي يكون يعني بذل فيه الوسع وحصل فيه الاجتهاد ثم بعد ذلك صار موافقا للحق بعد هذا الاجتهاد، كقصة عمر في مسألة الطاعون التي أشرت إليها.
في قوله استفي قلبك وإن أفتاك الناس، أحيانا يطمئن قلب الإنسان لما هو مناف للورع والحياء، فهل يعمل أم هناك ضابط آخر؟
مناف للورع
والحياء،
احنا قلنا أن هذا الاستفتاء يعني يكون في حق من كان مؤمنا، في من كان عنده إيمان وعنده تقوى، وهذا هو الذي يعني يكون. أما من كان عنده يعني شيء يخالف أو يقع في أمور مخالفة فهذا يعني ليس يعني هو الذي يستفتي، لأن ذاك يعني يقدم على فعل أمر واضح حرمته وعدم كونه جائزا بسبب هواه وميل نفسه.
احيانا قد يعني القلب يميل ويطمئن الى ما هو خلاف الرخصه الشرعيه فلا يطمئن الى الافطار في السفر،
لا هذا
أو مسك،
هذا غير صحيح، بل الكلام في امور يعني ليست واضحه، واما امور واضحه واحكامها واضحه في الشرع فالواجب والمطلوب هو اتباع ما جاءت به الشريعه وما جاء به السنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالافطار في السفر يعني يكون الإنسان يترك الإفطار في السفر أو يفطر في السفر، هذا يعني ينبغي أن يكون راجعا إلى حالته من كون في مشقة أو ليس في مشقة، فإن كان فيه مشقة فعليه أن يفطر وليس له أن يصوم، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر في قصة رجل حصل عليه مشقة. أما إذا كان السفر مثل السفر في هذا الزمان المسافر كالذي جالس في غرفة مكيفة ويكون يعني نائم ويجلس في سيارة مكيفة وينام ولا ينتبه إلا إذا وصل، هذا لا فرق بينه وبين الذي جالس في غرفة والمقيم. نعم جائز أن يفطر، جائز أن يفطر ولو لم يكن هناك مشقة، لكن كونه يحافظ على الوقت ويحافظ على الزمان ويؤدي الدين في وقته ولا يحمل نفسه دينا يصعب عليه أو قد يثقل عليه أداؤه، فإن المثل لا بد فيها من تفصيل، لكن لا يترك الإنسان الرخص يعني تورعا، لا، الورع هو في اتباع السنة واتباع الحق، لكن المثل فيما يتعلق بالإفطار تدور بين المشقة وعدم المشقة، فعند المشقة على الإنسان يفطر. وإذا لم يكن هناك مشقة وكان الأمر سهلا مثل الصيام في هذا الزمان ومثل الركوب في السيارات في هذا الزمان والطائرات في هذا الزمان, يعني يصل الإنسان بساعة أو بساعتين وهو في ذلك الوقت يعني نائم, يعني الإنسان الطلاب في الفصل يعني يدرسون ساعة جالسين في الفصل, الطائرة تطير من المدينة إلى الرياض وتصل في حدود ساعة قبل ما يطلع الطلاب من الفصل.
يقول فضيلة الشيخ, الذي يذهب إلى المسجد بالسيارة هل يكتب له خطوة صدقة؟
على كل هو مأجور, أقول هو مأجور على كل حال في ذهابه إلى المسجد, ولكن الذي يمشي على رجليه يعني لا شك أنه أفضل وأنه أولى, وهو الذي يحصل بكل خطوة يخطوها إلى الصلاة رفع درجة وحط خطيئة.
وهل جاء في السنة ما يدل على ثبوت الأجر حتى عند العودة؟
هنا جاء في الحديث حديث صحيح الرجل الذي قال يعني يقيل له ألا تتخذ حمارا تركبه في ذهابك المسجد, فقال إني أرجو أن يكون لي بكل خطوة في ذهابي وإيابي يعني قال يعني رفع درجة وحط خطيئة, قال قد كتب الله لك ذلك كله, قد كتب الله لك ذلك كله. جاء حديث في هذا يعني في قضية الذهاب إلى المسجد والحديث الذي معنا وبكل خطوة تخطوها إلى الصلاة صدقة, لكن جاء حديث آخر في قصة الرجل الذي قال أنني أرجو أن يكتب الله لي بكل خطوة أخطوها في ذهابي وإيابي, فالرسول قال قد كتب الله لك ذلك كله.
هل تقوم صلاة ركعتين في غير الضحى مقام ركعتي الضحى في الإجزاء عما ورد من الصدقات؟
والله يبدو أنها تجزي, وكذلك أيضا يعني قضية النوافل أيضا يعني يحصل بها المقصود عندما ينوي الإنسان يعني هذا الشيء.
هل الصدقة هي الحسنة أم المقصود بها عمل صالح مستقل؟
العمل الصالح هو صدقة, أي عمل صالح هو صدقة سواء كان قاصرا أو متعديا, هو صدقة منه على نفسه إن كان قاصرا, وصدقة منه على نفسه وعلى غيره إن كان متعديا.
ما صحة حديث من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة؟
هذا حديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, بل قد جاء في القرآن الكريم أن من قتل يعني من كان له عهد ومن كان فإنه تجب الكفارة على القاتل وتجب الدية أيضا على القاتل, يعني ذكر في الله في سورة النساء فإن كان من قومك وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهلها تحرير رقبة, تحرير رقبة المؤمنة.
وهل ورد حديث في عدم اتخاذ المسجد طريقا أو ما معناه؟
ما أعلم يعني أقول ما أعلم يعني ما أذكر, لكن ما ينبغي الإنسان ما ينبغي الناس يتخذ المساجد طرقا, لكن حديث معين ما أذكر, لكن جاء في القرآن ولعابر لعابر السبيل حتى تغتسل.
وهل يصح حديث اتقي فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله؟
لا هذا حديث ضعيف.
يقول ما الفرق بين الذمي والمعاهد المستأمن؟
الذمي هو الذي يعني يبدو أن الذمي عام يعني كل حتى المستأمن قال له ذمي والمعاهد قال له ذمي لأن يعني من أهل الذمة, ويطلق على الناس الذين يعني يستولى على بلادهم ويرضخون لحكم المسلمين ويبقون على ديانتهم مع دفعهم الجزية, فهذا قال لهم أهل ذمة. والمستأمن هو الذي أدخل البلاد وأعطي الأمان, والمعاهد الذي بين الناس وبينه عهد على أنه يعني يبقى عندهم يعمل عملا أو يؤدي شيئا مطلوبا منهم.
ألا يفهم أو يشرح الحديث إماطة الأذى عن الطريق يراد به الطريق المعنوي ليس الحسي, فمن يلقي الشبه في طريق أهل السنة فرد عليه يكون من إماطة الأذى عن الطريق؟
ما هذا أقول معنى بعيد هذا, يعني الحديث إذا جاء إماطة عن الطريق المقصود به الأذى الذي يؤذي الناس يعني في طريقهم من شوك أو زجاج أو حجارة أو يعني غير ذلك. يعني لا شك أن هذا طريق معنوي، ولكن عندما يأتي إيمان الفرد عن طريق الذي هو يعني أدنى شعب الإيمان، لأن الدعوة إلى الله عز وجل وبيان الحق هذا ما يقال أنه أدنى شعب الإيمان.
هل يشترط في الأجر في خطوات إلى المسجد أن يكون على وضوء؟
يبدو أنه ليس بلازم، لأن الإنسان قد يتوضأ من المسجد، يتوضأ من الوضوء المسجد، لكن كونه يتوضأ في بيته لا شك أنه هو الأولى.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، الحديث 28 من الأحاديث 40 للإمام النووي رحمه الله عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وفي لفظ لأبي داود: وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة فكل بدعة ضلالة. فعند أبي داود هذه الزيادة وهي: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا الحديث حديث عظيم من جوامع كلم الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظ أصحابه ويتخللهم بالموعظة بين وقت وآخر، وكان مما وعظهم به هذه الموعظة التي أخبر عنها العرباض بن سارية رضي الله عنه، وأن النبي عليه الصلاة والسلام وعظهم هذه الموعظة المتصفة بثلاث صفات: كونها بليغة، وكونها وجلت منها القلوب، وكونها ذرفت منها العيون. والموعظة هي الكلام الذي فيه ترغيب وترهيب، يكون فيه ترقيق للقلب وتخويف وزجر، فيكون ذلك يؤثر في القلب فيوجل القلب وتدمع العين للخوف من الله عز وجل. يقول العرباض رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. والبليغة هي التي بلغت ما بلغت من الفصاحة والبلاغة والتأثير، وكونها تبلغ إلى القلب وتؤثر فيه فيوجل وتدمع العين مع ذلك. وقد وصف الله عز وجل المؤمنين بوجل القلوب وذرف العيون، وقال سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وقال: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى عيونهم تفيض من الدمع. وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. والمواعظ تكون بالكلام الذي يرقق القلب ويؤثر في النفس، وتكون بالآيات وبالأحاديث النبوية صحيحة ثابتة، ولا تكون بالأحاديث الضعيفة والموضوعة، فإن تلك لا يشتغل بها، وإنما يشتغل بما صح وثبت، فيكون الترغيب والترهيب في أمور ثابتة ومؤثرة. وأما أن يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم حديث موضوع أو حديث ضعيف لا يحتج به وينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن هذا لا يشتغل به في الوعظ والتذكير. ولما وعظهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الموعظة وكانوا رضي الله عنهم وأرضاهم الحريصين على كل خير والسباقين إلى كل خير قالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا, كأنها موعظة مودع فأوصنا, يعني كأنهم فهموا أن أجله قريب صلى الله عليه وسلم, فطلبوا منه وصية الجامعة المفيدة التي يعتمدون عليها ويعولون عليها. ومن المعلوم أن الوصية التي يكون فيها توديع ويكون معها ذكر التوديع أو فيها ما يشير إلى التوديع لا شك أنه يهتم بها ويحرص عليها ويحرص على استيعابها وعلى تعقلها وفهمها. قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. وقد يكون حصل في هذه الموعظة كلاما يشعر يعني بالتوديع, قد يفهمه من يفهمه ويخفى على من يخفى عليه, مثل الكلام الذي أو الحديث الذي حدث به الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه وقال إن عبدا خيره الله بين ما عنده وبين يعني الحياة الدنيا والبقاء فيها فاختار ما عند الله, فكثير من الصحابة لم يتنبهوا للمقصود من ذلك, وأبو بكر رضي الله عنه فهم ذلك وجعل يبكي, وفهم من ذلك أنه قرب أجله صلى الله عليه وسلم وأنه هو العبد المخير وأنه قد اختار لقاء الله عز وجل. فقد تكون هذه الموعظة مشتملة على شيء يشعر يعني بالتوديع, كما أن حجة الوداع قيل لها حجة الوداع لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه ما يشير أو ما يدل على ذلك, لأنه قال فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا, خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا, فلهذا قيل لها حجة الوداع لأنه ودع الناس وقال لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وكون أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يسألون الوصية ويطلبون الوصية يدل على كمال فضلهم وعلى كمال نبلهم وحرصهم على معرفة الحق والهدى وحرصهم على تحصيل الوصايا العظيمة الجامعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال عليه الصلاة والسلام أوصيكم بتقوى الله وسمع الطاعة وإن تأمر عليكم عبد, فذكر هاتين الأمرين, الأمر الأول تقوى الله عز وجل, وتقوى الله عز وجل هي أن يجعل الإنسان بينه وبين غضب الله وقاية تقيه منه, وذلك باتباع الأوامر واجتناب النواهي وتصديق الأخبار وأن تكون العبادة لله وفقا لما جاء عن الله ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وتقوى الله عز وجل هي وصية الله للأولين والآخرين, قال الله عز وجل ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن تتقوا الله, فتقوى الله عز وجل هي الوصية للأولين والآخرين. ويأتي الأمر بتقوى الله كثيرا في القرآن ولا سيما مع الآيات التي تبدأ بيا أيها الذين آمنوا التي فيها الخطاب للمؤمنين, كثيرا من الآيات يأتي بعدها الأمر بالتقوى, يأتي بعدها الأمر بالتقوى, يا أيها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين, يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله والتنظر ما قدمت لغد, وهكذا يأتي خطاب الله عز وجل للمؤمنين وبعده الأمر بتقوى الله عز وجل. وقد جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأصلها سمعك فإنه إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه, إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. وهذه هذا الأثر عن المسعود رضي الله عنه ذكره ابن كثير رحمه الله في أول تفسير سورة المائدة, يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود, أتى بهذا الأثر عن المسعود, ومحله المناسب في أول موضع من القرآن يا أيها الذين آمنوا يا أيها يا في سورة البقرة. لا يا أيها الذين لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، هذا أول موضع في القرآن، وهو محل المناسب لأن يكون فيه يعني في أول موضع، ولكنه جاء عدة مواضع قبل سورة المائدة ومع ذلك ذكره هناك. ولعل ولا شك أن هذا هو أول موضع جاء في أول السورة في يا أيها الذين آمنوا، يعني أول سورة بدأت بيا أيها الذين آمنوا هي هذه السورة التي هي سورة المائدة. فهذا الأثر عن مسعود رضي الله عنه يقول إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأصل لها سمعا، فإنه إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه، ويأتي بعد الخطاب بهذا الوصف للمؤمنين الأمر بتقوى الله عز وجل. وتقوى الله عز وجل هي سبب كل خير وفلاح وسعادة في الدنيا والآخرة، لأن سعادة الدنيا والآخرة لما تكون بتقوى الله. الله عز وجل من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويقول من يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ويقول ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، ويقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يجعل لكم فرقانا، ويقول واتقوا الله ويعلمكم الله. فتقوى الله عز وجل هي سبب كل خير وسبب كل صلاح وفلاح في الدنيا والآخرة. ثم الوصية الثانية السمع والطاعة لولاة الأمور، وذلك فيه مصالح الدنيا واستقامة الأمور. وهذا السمع وهذا الأمر أو هذه الوصية بالسمع والطاعة مقيدة في غير المعصية، مقيدة في غير المعصية. ولما أمر الله عز وجل بطاعته وطاعة رسوله وطاعة ولاة الأمور في سورة البقرة في سورة النساء قال يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فأمر بطاعته وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام وطاعة ولاة الأمور، وأعاد الفعل أطيعوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يعده مع ولاة الأمور، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بما هو حق، وكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كلها من الله. فجاء الأمر أطيعوا معادا مع الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يعد مع ولاة الأمور، ما قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا الأمر منكم، وإنما قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول والأمر منكم، وذلك للإشارة والبيان أن طاعة ولاة الأمور إنما تجب تبعا وليست استقلالا، وإنما هي تبع لطاعة الله ورسوله، أي أنه يسمع لهم ويطاع في حدود ما هو معروف ولا يسمع لهم ويطاع في المعصية، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، وقوله صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الله. قال وإن تأمر عليكم عبد، فقد أجمع العلماء على أن العبد لا تصح ولايته ولا تثبت له، لا ليس من أهل الولاية، أجمع على أن الخلافة لا تنعقد للعبد، وأن من شرط الخليفة أن يكون حرا لا أن يكون عبدا، لأن العبد منافعه مملوكة لسيده، فلا يصلح للولاية والخلافة. وعلى هذا والذي جاء في الحديث يقول وإن تأمر عليكم عبد، فكيف يجاب عما جاء في هذا الحديث مع أن العبد مملوكة منافع لسيده، وقد أجمع المسلمون على أنه لا يجوز أن يكون خليفة. أجاب العلماء عن هذا الحديث وما في معناه في أجوبة، منها أن هذا مما يؤتى به على سبيل الفرض التقدير، وإن كان لا يقع وإن كان لا يحصل، وإنما هو مبالغة في السمع والطاعة، حتى ولو تأمر عبد فعليكم السمع والطاعة، فيكون مقصود ذلك ذكره هنا للمبالغة، وأنه يعني لو حصل فإنه يجب أن يسمع له ويطاع، وإن كان ذلك لا يحصل يعني ولا يقع من ناحية الاختيار، وأنه لا يختار الخليفة من العبيد وإنما يكون من الأحرار. والجواب الثاني أنه يكون مؤمرا من الخليفة على قرية أو على جماعة، الخليفة عين عبدا يكون أميرا على قرية أو أميرا على جماعة مسافرين أو ذهبوا في مهمة في سرية أو في غيرها، فأمر عليهم عبدا عليهم أن يسمعوا ويطيعوا، وعلى هذا يكون ليس في الولاية العامة وإنما هي في ولاية خاصة من الأمير ومن الخليفة. والجواب الثالث أنه عندما يكون خليفة هو حر, أو عندما يختار للخلافة هو حر, ولكن سبق له رق, سبق أن كان رقيقا ولكنه عاتق فصارت منافعه ملكا له, فهو عند توليته حر ولكنه كان عبدا فيما مضى, فيكون قوله وإن تأمر عليكم عبدا يعني باعتبار ما مضى لا باعتبار الحال, باعتبار ما مضى لا باعتبار الحال. ويكون هذا نظير وآتوا اليتامى أموالهم, فإن المقصود بإعطائهم الأموال بعد ذهاب اليتم وبعد البلوغ, ولكنه قيل لهم يتامى باعتبار ما كان لا باعتبار الحال, لأنه في حال يتمهم وقبل بلوغهم لا يدفع لهم المال, لا يدفع لهم المال ولكنه يدفع لهم بعد البلوغ والرشد. ولهذا قال عز وجل وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح, يعني ذهب يعني صغر وحصل البلوغ وجاء التكليف, فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم, فدل على أن أموالهم لا تعطى إليهم في حال يتمهم وإنما تعطى بعد البلوغ. وإذا فقول الله عز وجل وآتوا اليتامى أموالهم, المقصود قيل لهم يتامى لا باعتبار حال يتمهم وإنما باعتبار ما كان, يعني في الوقت الذي يعطوا فيه أموالهم كانوا بالغين, ولكنه قيل لهم يتامى باعتبار ما كان, قيل لهم يتامى باعتبار ما كان. والجواب الرابع أنه إذا تأمر, بمعنى أن عبد يعني صار له شوكة وله قوة وتغلب على الناس وقهر الناس بقوته وشوكته حتى استقرت له الأمور واستتب له الأمن, فعند ذلك يسمع له ويطاع, يسمع له ويطاع ولو كان عبدا, حتى ولو كان عبدا وهو لم يحصل اختياره ولكنه بالتغلب والقهر والغلبة حتى استقرت الأمور فإنه يسمع له ويطاع. فيكون ما جاء في هذا الحديث وما في معناه من السمع والطاعة للأمير ولو كان عبدا محمول على هذه الأمور التي ذكرها العلماء, وذلك بأنه يسمع له ويطاع وإن كان عبدا بهذه الاعتبارات التي ذكرها العلماء, وإلا فإنه ليس أهلا للخلافة وليس أهلا للولاية, لأن من شرط الخليفة أن يكون منافعه بيده وليست بيد غيره وليست ملكا لغيره. أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. ثم قال عليه الصلاة والسلام فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا, وهذا من دلائل نبوة عليه الصلاة والسلام, فإنه أخبر عن أمر مستقبل لم يقع, وكل أمر أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور مستقبلة لا بد وأن تقع, لأنه لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام, إن وإلا وحي يوحى, فأخباره صادقة سواء كانت ماضية أو مستقبلة أو موجودة غير مشاهدة ولا معاينة, أو موجودة غير مشاهدة ولا معاينة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن من عاش من أصحابه فإنه سيدرك التفرق والاختلاف الكثير, يعني مع وجود الاختلاف ليس قليلا بل هو كثير. قال فإنه من يعيش منكم فسير اختلافا كثيرا, ما هو بس مجرد اختلاف ومجرد فرقة, بل مع وجود الاختلاف أيضا هو كثير, أي تفرق واختلاف وتشعب وافتراق. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة, وهم الذين كانوا على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا, وقد وقع ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام, فإن من عاش من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أدرك تلك الفتن وتلك وذلك الاختلاف والخروج عن الصراط المستقيم والانحراف عن الجادة, فحصل خروج الخوارج وظهور القدرية وظهور الروافض, وكل ذلك حصل في زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وقد مر بنا في حديث جبريل أن 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 يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري قدم من العراق حاجين ومعتمرين، وكان قد ظهر في البصرة معبد الجهني وغيره من القائلين بالقدر وأن الأمر عنف، وقد لقوا عبد الله بن عمر وقال وأخبره بما حصل، فقال إذا لقيتم هؤلاء فأخبرهم أنني بريء منهم وأنهم براء مني. ثم قال والذي يحلف به عبد الله بن عمر لا يؤمن ايش لفظ الحديث او لفظ الاثر حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. ثم ساق حديث جبريل الذي مشتمل على وان تؤمن بالقدر خيره وشره لان هذا وجد في عصر الصحابه، وهذا مما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من الفتن ومن الانحراف في بعض أمته عن الصراط المستقيم وخروجهم عن الجادة، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. لما ذكر صلى الله عليه وسلم أن من عاش سيرى الاختلاف الكثير، كأنه قيل يا رسول الله فما تأمرنا أمام هذا الاختلاف، يعني هذا الاختلاف وهذا التفرق، ما هو طريق السلامة وما هو طريق العصمة والنجاة عند وجود هذا الاختلاف؟ الجواب في قوله فعليكم بسنتي، هذا هو السبيل الوحيد وطريق السلامة وطريق النجاة عند الاختلاف، التمسك بالسنة، التمسك بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدون الهادون المهديون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فعليكم بسنتي، الرسول صلى الله عليه وسلم أمر عند هذا الاختلاف بشيئين، يعني حث وحذر، رغب ورهب، حث على اتباع السنن وحذر من البدع، حث عليها بقوله فعليكم وحذر من البدع بقوله وإياكم. فإنما بعد قوله فإنهم يعيش من فسر اختلافا كثيرا فيه ترغيب وترهيب، فيه حث وتحذير، حث على اتباع السنن في قوله فعليكم، وعليكم اسم فعل أمر، وإياكم بمعنى احذروا، ففي ذلك ترغيب وترهيب، رغب في اتباع السنن وحذر من البدع صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، والمراد بسنته طريقة صلى الله عليه وسلم. والسنة تطلق إطلاقات أربعة، أوسعها وأشملها أن المراد بها ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء في الكتاب والسنة، فكل ذلك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني، لأن القرآن والسنة ما جاء في الكتاب والسنة كله سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك هذا الحديث عليكم بسنتي يعني الكتاب والسنة، كل ما جاء به من الكتاب والسنة هو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فتكون السنة هنا شاملة لكل شيء جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء يتعلق بالاعتقاد أو يتعلق في العبادات أو يتعلق في المعاملات أو يتعلق في الأخلاق والآداب، كل ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم هو سنته. وهذا هو أوسع معاني السنة، ثم من المعاني التي يطلق عليها لفظ السنة الحديث، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقال له سنته. ومن أمثلة ذلك ما يأتي في كتب المحدثين الذين يشرحون الأحاديث، وكذلك في كتب الفقهاء عندما يأتون إلى مسألة معينة فيقدم ويمهد للكلام عليها فيقول وقد دل عليها الكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقول الله تعالى كذا، وأما السنة فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. فحيث عطفت السنة على الكتاب يراد بها خصوص الحديث، يراد بها خصوص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قيل دل الكتاب والسنة، إذن السنة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الكتاب تقدم قبلها، إذن يراد به خصوص الحديث، وهذا أقل من الأول، لأن الأول السنة تشمل الكتاب والسنة. وأيضا من معانيها السنة في مقابل البدعة، السنة في مقابل البدعة، وهي تتعلق بمسائل الاعتقاد، يعني ما يتعلق بمسائل الاعتقاد صاحبه يقال له سني، ومن كان بخلاف ذلك يقال له بدعي، ويقال سنة وبدعة. ومن إطلاق السنة مرادا بها هذا المعنى الكتب التي ألفت بهذا الاسم، مثل السنة لابن أبي عاصم، والسنة للالكائي، والسنة للطبراني، والسنة لعبد الله الإمام أحمد، والسنة للإمام أحمد، وغيرها من الكتب التي باسم السنة، فإن المقصود بها ما يتعلق بالعقيدة وما يعتقد طبقا للسنة مخالفا لما هو بدعة. والمعنى الرابع من معاني السنة، وهذا في اصطلاح الفقهاء، يراد به المندوب أو المستحب. ما يراد في المندوب أو المستحب وهو المأمور به ليس على سبيل الإيجاب، وإنما على سبيل الاستحباب، هو الذي يعرفونه في يعرفه الفقهاء والأصوليون بأن يقولوا ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، ويطلبه الشارع طلبا غير جازم. ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه ولا يطلبه الشارع طلبا جازما، وإنما طلبا مستحبا، يعني مرغبا فيه، لأنه لا يثم من تركه. نعم، من ترك المندوب رغبة عنه فيكون في ذلك رغب عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون بذلك آثما، لأن قوله صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي، المراد بسنته طريقته ومنهجه، وذلك باتباع الكتاب والسنة. باتباع الكتاب والسنة هو ما أجمعت عليه الأمة، هذا هو الحق والهدى الذي أمر باتباعه وسلوكه. ثم سنة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهم كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم راشدون، والراشد ضد الغاوي، ومهتدون، والمهتدي ضد الضال، فهم أهل الرشد وأهل الهداية رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر باتباع سنته وسنة خلفائه الراشدين، أي أن الناس يكونون على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه خلفائه الراشدون الهادون المهديون رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم خلافتهم بأنها خلافة نبوة، كما ثبت من حديث سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال خلافة النبوة بعد 30 سنة، خلافة النبوة بعد 30 سنة، ثم يعطي الله ملكه من يشاء. فأخبر في هذا الحديث حديث العراق سارية أنهم راشدون وأنهم مهديون، وأمر باتباع طريقتهم واتباع سنتهم، وأخبر في حديث سفينة بأن خلافتهم خلافة نبوة وأنها على منهاج نبوة، وبعد ذلك يؤتي الله ملكه من يشاء. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا على هذا النواجذ. أمر حث على اتباع السنة بقوله فعليكم، لأن عليكم بمعنى إلزموا، لأنه اسم فعل أمر، اسم فعل أمر. ثم أكد ذلك بقوله عضوا عليها بالنواجذ، بالإضافة إلى قوله عليكم قال عضوا عليها بالنواجذ، وهذا يعني مبالغة في شدة التمسك بها والعض عليها والأخذ بها وعدم التهاون بها أو التقصير في الأخذ بها، وذلك لأن الإنسان يعني يعض بنواجذه على 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 ما يأكله، فكذلك هنا شبه التمسك بسنته صلى الله عليه وسلم والتزامها على العض عليها بالنواجذ، والنواجذ هي الأضراس. ولما رغب عليه الصلاة والسلام في اتباع السنن وحث عليها، بعد ذلك رهب من خلافها، ومما يخالفها هو البدع المحدثة. فقال وإياكم محدثات الأمور، ومحدثات الأمور هي الاختلاف الكثير الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم قبل هذا الترغيب والترهيب، حيث قال فإنه من يعيش منكم فسير اختلافا كثيرا. هذا الاختلاف الكثير هو من البدع، هذا الاختلاف الكثير في العقائد كالطرق المختلفة التي ظهرت كالجبرية والقدرية والمرجئة والخوارج وما إلى ذلك، كل هذه من البدع، وكل هذه من محدثات الأمور، وكل هذا من التفرق والاختلاف الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من عاش من أصحابه سيدرك شيئا منه، وأنه سيدرك شيئا من ذلك. فقوله وإياكم محدثات الأمور أي تلك الأمور التي حصل الاختلاف فيها والتي خرج فيها عن الجادة عن اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الخلفاء الراشدون، هذا هو الذي يحذر منه وهذا هو الذي يرهب منه. وإياكم ومحدثات الأمور، وجاء في سنة بدعة إن كل محدثة بدعة، فإن كل محدثة بدعة، أي هذه المحدثات التي ليس لها أساس في الدين ولم تكن مبنية على نص من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما اتفقت عليه الأمة، هذه من المحدثات.